يمتلك معظم الناس اليوم في العالم الحديث اسمين على الأقل، فهم على سبيل المثال يمتلكون اسم العائلة الذي يشير إلى انتمائهم إلى جماعة معينة، واسما آخر يعرف عنهم كأفراد. لذلك عندما نعلم أولادنا عن يسوع المسيح فهم غالبا ما يعتقدون أن يسوع هو اسمه الأول والمسيح هو اسم العائلة. في الواقع نجد هذا المفهوم الخاطئ حتى عند البالغين، لكن يجب ألا يدهشنا ذلك، إذ أن الكتاب المقدس نفسه يستخدم كلمة المسيح كما لو أنها اسم يسوع. لكن الحقيقة هي أن كلمة المسيح هي لقب يشير إلى خدمة يسوع ومقامه المجيد في ملكوت الله.
هذا هو الجزء الثاني في سلسلتنا نؤمن بيسوع، وقد أعطيناه العنوان المسيح. سنسعى في هذا الدرس إلى التركيز على أحداث وخصائص حياة يسوع، الأمر الذي يساعدنا على فهم ما معنى أن يكون يسوع هو المسيح. إن كلمة المسيح تعني ببساطة الممسوح، وهي في العهد الجديد ترجمة للكلمة اليونانية خريستوس، وهي أيضا ترجمة للكلمة العبرية مشيح الواردة في العهد القديم. وقد يستغرب كثيرون عندما يكتشفون أن الكتاب المقدس لا يستخدم مصطلح المسيح أو الممسوح للحديث بشكل حصري عن يسوع. في الواقع إنه مصطلح شائع في العهد القديم يشير إلى الذين مسحوا بالزيت كعلامة تميزهم كخدام لله، وفي مراحل معينة من تاريخ العهد القديم دعي جميع الأنبياء والكهنة والملوك مسحاء بالمعنى العام للكلمة. على سبيل المثال، أحد أهم المعاني لمصطلح المسيا أو المسيح في العهد القديم هو إشارته إلى الملوك من سلالة داود الذين ملكوا على إسرائيل ويهوذا، ونجد هذا في أخبار الأيام الثاني الفصل السادس والعدد 42، وفي المزمور 89 والعددين 38 و39، بالإضافة إلى العدد 51 والمزمور 132 والعددين 10 و17. إلا أن أجزاء من العهد القديم خلقت نوعا من التوقع بقدوم مسيح مميز جدا في المستقبل، وهو الذي سيجمع في شخصه كل هذه الأدوار التي ذكرنا بطريقة فريدة، وسيحقق جميع مقاصد الله الخلاصية في العالم. هذا الشخص بات معروفا عند اليهود بالمسيح أو المسيح، وبالطبع يعرف المسيحيون حول العالم بأن يسوع كان ذلك المسيح العظيم الممسوح الأخير المسيح. سينقسم بحثنا حول يسوع المسيح إلى 4 أقسام. أولا، البحث في المغزى اللاهوتي لبعض الأحداث منذ فترة الولادة والاستعداد للقيام بدوره كالمسيح. ثانيا، اكتشاف خدمته العلنية. ثالثا، التمعن بآلامه وموته. ورابعا، فحص الأحداث التي أدت إلى تمجيده كالمسيح. فلنبدأ إذن بفترة الولادة والاستعداد. في هذا الدرس نصف ولادة المسيح والاستعداد لخدمته المسيحانية في الفترة الممتدة بين الإعلان عن ولادته المرتقبة إلى عودته منتصرا على تجاربه في البرية، وسنبحث في العمق في عدة أحداث خلال هذه الفترة من حياته. لكن أولا لنقدم موجزا سريعا عن تلك الفترة بكاملها. قبل أن يولد يسوع المسيح أعلن الملائكة عن ولادته لأمه العذراء ولخطيبها يوسف. أنبأ الملاك جبرائيل مريم بولادة يسوع كما ورد في إنجيل لوقا الفصل الأول والأعداد 26 إلى 38. عاش كل من يوسف ومريم في فلسطين، وكانت جزءا من الإمبراطورية الرومانية. وفي فترة حبل مريم كان أغسطس قيصر قد ألزم سكان الإمبراطورية بتسجيل أسمائهم من أجل الضرائب المترتبة عليهم، فذهب يوسف ومريم للتسجيل في بلدة بيت لحم. نقرأ هذا في إنجيل لوقا الفصل الثاني والأعداد 1 إلى 5. ووفق لوقا الفصل الثاني والأعداد 26 ولد يسوع خلال فترة وجود يوسف ومريم في بيت لحم، وقد أعلنت الملائكة عن ميلاده لرعاة في الجوار، فأتوا لرؤيته ثم أذاعوا الأخبار التي سمعوها. واستنادا إلى أسماء الحكام السياسيين والأحداث المعاصرة التي ذكرها لوقا، بالإضافة إلى معلومات تاريخية من خارج الكتاب المقدس، اعتبر المؤرخون عامة أن يسوع قد ولد حوالي 4 قبل الميلاد. لم يسجل الكتاب المقدس العديد من الأحداث في المراحل الباكرة من حياة يسوع، إلا أن إنجيل لوقا الفصل الثاني والعدد 21 يكشف أنه أعطي اسما وختن بعد 8 أيام من ولادته. كذلك عندما كرس يسوع في الهيكل لله، شهد خادمان أمينان من خدام الله هما سمعان وحنة بأنه المسيح الذي طال انتظاره، كما ورد في لوقا الفصل الثاني والأعداد 22-40. وعرف المجوس أنه ملك اليهود من تحركات خارقة للطبيعة بين النجوم رافقت ولادته، كما نقرأ في متى الفصل الثاني والأعداد 1-12. مع ذلك لم يبق يسوع في فلسطين فترة طويلة، فعندما سمع ملك اليهود هيرودس الكبير من المجوس عن ولادة ملك اليهود الجديد، أراد أن يقتل الطفل المسيح، ولهذا أمر بقتل جميع الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم السنتين في كل أنحاء بيت لحم. لكن الرب حذر يوسف فهرب مع عائلته إلى مصر، وبعد موت هيرودس عادت العائلة إلى فلسطين. وبناء على تحذير آخر من الرب، استقر يوسف في بلدة صغيرة تدعى الناصرة بعيدا عن ملك اليهود الجديد أرخيلاوس ابن هيرودس. هذه الأحداث مدونة في إنجيل متى الفصل الثاني والأعداد 13-23. بينما كان يسوع ينمو في السن، كانت عائلته تحضر الأعياد اليهودية السنوية في أورشليم. وبحسب لوقا الفصل الثاني والأعداد 41-52، في إحدى هذه الرحلات عندما كان يسوع في 12 من عمره، أدهش القادة والمعلمين الدينيين بمعرفته وحكمته. عندما بلغ يسوع 30 من عمره، بدأ يعد نفسه للخدمة العلنية، فتعمد أولا على يد يوحنا المعمدان، كما نقرأ في متى الفصل الثالث والأعداد 13-17، ومرقس الفصل الأول والأعداد 9-11، ولوقا الفصل الثالث والأعداد 21-23. ثم مباشرة بعد معموديته صام يسوع 40 يوما في البرية، كما نقرأ في متى الفصل الرابع والأعداد 1-11، ومرقس الفصل الأول والعددين 12-13، ولوقا الفصل الرابع والأعداد 1-13. في هذه الفترة قاوم يسوع تجارب الشيطان قبل أن يبدأ خدمته العلنية. مع أنه يوجد الكثير لنقوله عن فترة ولادة يسوع واستعداده، إلا أننا سنركز فقط على ثلاثة أحداث: تجسده، معموديته، وتجربته. لنبحث أولا في موضوع تجسد يسوع. يشير المصطلح اللاهوتي التجسد إلى اتخاذ يسوع طبيعة بشرية بصورة دائمة، بما في ذلك جسدا بشريا ونفسا بشرية. يتحدث الكتاب المقدس عن التجسد في عدة أماكن، مثل رسالة إلى العبرانيين الفصل الثاني والأعداد 14-17. في هذا الدرس سنركز على المغزى اللاهوتي لتجسد يسوع، وذلك بالنظر في ميلاده العذراوي ووضعه الشرعي كوريث لداود والاتحاد الجوهري لطبيعته اللاهوتية والبشرية. لنبدأ بميلاده العذراوي. لقد كانت مريم أم يسوع عذراء عندما حبلت بيسوع وحملته في أحشائها وولدته. حبلت به بتدخل معجزي من الروح القدس، وبقيت عذراء إلى حين ولادة يسوع. هذه الحقائق وردت بوضوح في متى الفصل الأول والأعداد 18-25، ولوقا الفصل الأول والأعداد 26-38. لميلاد يسوع العذراوي ثلاث نتائج على الأقل. النتيجة الأولى، بما أن يسوع قد ولد من امرأة فهو إنسان حقيقي. وفقا لما ورد في سفر التكوين الفصل الأول والأعداد 21-28، فإن أمر الله في الأصل أن يتكاثر خلقه كل بحسب نوعه، وإحدى النتائج المحددة عن تلك الحقيقة هي أن النساء ولدن دائما أطفالا من البشر. هذا يعني أن يسوع نما في رحم مريم بنفس الطريقة التي تتم فيها ولادة أي إنسان، ولهذا منح طبيعة بشرية حقيقية تتألف من جسد ونفس بشريين. كتب غريغوريوس النازيانزي الذي عاش ما بين عامي 325 و 389 للميلاد أهمية طبيعة يسوع البشرية في رسالته رقم 51. استمع إلى ما قاله في هذا الصدد: إن الجزء الذي لم يتخذه لم يخلصه، فلو سقط نصف آدم فقط لكان الجزء الذي اتخذه المسيح وخلصه هو النصف أيضا. لكن إن كانت طبيعة آدم سقطت بكاملها، فلا بد أن تتحد بكامل طبيعته المولودة، وهكذا تخلص بالكامل. فلا يحسدون على خلاصنا بالكامل، ولا يلبس المخلص اللحم والعظام فقط ويعطوه صورة البشر. عاكسا ما ورد في الرسالة إلى العبرانيين الفصل الثاني والعدد 17، أدرك غريغوريوس بأن خلاص البشر يتطلب مخلصا يمتلك طبيعة بشرية كاملة مثلنا. أما النتيجة الثانية فهي كون يسوع قد حبل به بالروح القدس بصورة معجزية، فإن طبيعته البشرية كانت خالية تماما من فساد الخطية. وفقا لما ورد في رومي الفصل الخامس والأعداد 12 إلى 19، فإن جميع البشر يحملون خطية آدم الأولى، وبحسب رومي الفصل 7 والأعداد 5 إلى 24، فإن طبيعتنا قد فسدت وسكنت فيها تلك الخطية. إلا أن الكتاب المقدس يعلم بوضوح عن ولادة يسوع بلا خطية، نرى ذلك في كورنثوس 2 الفصل 5 والعدد 21، وكذلك في يوحنا 1 الفصل 3 والعدد 5، ويشار إلى ذلك ضمنا في لوقا 1 والعدد 35. وفي حين أن اللاهوتيين طالما أقروا بوجود لغز في كيفية تجنب يسوع إثم الخطية وفسادها رغم ولادته من أم بشرية، فإن الأغلبية تعتبر أن ميلاده العذراوي قد تم بلا شك من خلال الدعم الخارق للطبيعة لحضور الله وحفظه.
كان مهما أن يكون يسوع بلا خطية لأنه جاء ليفتدي الخطاة، وهكذا فالرموز كلها في نظام العهد القديم الذبائحي الذي كان يطلب فيه أن تكون الحيوانات المقدمة كذبائح بلا عيب أو لوم كانت إشارات مسبقة إلى كون يسوع ذاته بلا خطية أو لوم حين يأتي كفارة عنا، فالذي يأتي ليكفر عن الخطاة عليه أن يكون هو نفسه بلا خطية. ولكي تكتمل صورة الذبيحة البديلة الرمزية في العهد القديم، لابد أن تكون الذبيحة بحد ذاتها بلا علة أو ذبيحة كاملة. أظن أنه لو تصورنا أن المسيح كان بشكل من الأشكال شريكا لنا في طبيعتنا الخاطئة وميالا للسلوك الخاطئ، لكان تلقائيا احتاج لمن يعينه أمام وجه الله القدوس. لكن كونه منزها عن الخطية هو ما أهله ليكون المحامي عن سائر الأفراد المحتاجين. نظرية أخرى لا تتناقض مع هذه بل تأتي مكملة لها هي رؤية المسيح على أنه آدم الثاني، أي ذلك الشخص الذي أحسن الفعل حيث فشل آدم الأول في عيش حياة طاعة كاملة، فنجح هو بذلك بصورة تامة. فسواء نظرت إلى المسيح بصفته جاء كآدم الثاني أو كونه جاء كذبيحة كاملة وفية عن الخطية، فإن تنزه المسيح عن الخطية بالغ الأهمية وعنصر أساسي جدا في البشرى السارة للمسيح المنتظر.
أما النتيجة الثالثة للحبل بيسوع وميلاده العذراوي فهي تثبيته بأنه حقا المسيح المنتظر الذي أرسله الله ليخلص الناس من الخطية والموت. ورد في متى الفصل 1 والعدد 21 بأن يوسف تلقى هذه النبوءة في حلم، فستلد مريم ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وفي متى الفصل 1 والعددين 22 و23 فسر متى النبوءة كما يلي: وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. في شرحه اقتبس متى ما ورد في سفر إشعياء 7 والعدد 14، وأشار إلى أن ولادة يسوع بهذه الطريقة هي البرهان على أنه المسيح.
يعتقد بعض العلماء الإنجيليين أن نبوة إشعياء حول الميلاد العذراوي تشير مباشرة إلى يسوع، بينما يعتقد آخرون بأنها تشير إليه رمزيا. لكن جميع الإنجيليين يتفقون على أن الميلاد العذراوي يثبت أنه المسيح المتنبأ عنه، الذي من خلاله سيخلص الله شعبه من الخطية والموت.
بعد أن بحثنا في موضوع تجسد يسوع بعلاقته بالميلاد العذراوي، لننتقل الآن إلى وضعه الشرعي كوريث لداود.
في متى الفصل 1 يبدأ متى بنسب المسيح مبينا كيف أنه ابن إبراهيم ابن داود، وهذا مهم جدا لمتى، والسبب هو أنه بالعودة إلى العهد القديم إلى أيام الملك داود كان الله قد وضع فعليا مخطط ملكوته وكيف سيقوم بممارسة ملكه في العالم، وداود كان مثالا مسبقا أو نموذجا لملك كان الله يتوخاه، ملك الله على شعب الله في أرض الله. لذلك من المهم جدا بعد أن قام بوضع ذلك المخطط في العهد القديم أن يأتي يسوع ويتمم ذلك المخطط. وبالرجوع إلى صموئيل الثاني 7، حيث ورد فيه وعد لداود بجلوس ملك على عرشه إلى الأبد، وسيؤسس هذا الملك حكم الله الملكي. وذلك الوعد خرق إلى حد ما حين لم يعد هناك ملوك في إسرائيل القديمة، فلخمسمائة أو ستمائة سنة لم يكن هناك ملوك. ثم بعد إذن أتى يسوع، ونقرأ في الأناجيل أنه هو الذي يجلس الآن على عرش داود. إذن المسيح المنتظر حين يأتي سيأتي من سلالة داود.
من المهم جدا أن ندرك أن يسوع كان وريثا لداود، لأن ذلك يعطيه الحق الشرعي ليكون المسيا أو المسيح. في القرن العاشر قبل الميلاد قطع الله عهدا مع داود، واعدا إياه بأنه سيقيم مملكة لا تفنى على الأرض يملك عليها واحد من سلالة داود. ونجد إشارات إلى هذا العهد في صموئيل الثاني الفصل السابع، وفي أخبار الأيام الأول الفصل السابع عشر. انقسمت مملكة داود بعد موت ابنه سليمان، إلا أن العهد القديم سبق وأنبأ بمجيء ملك من نسل داود يدعى المسيا أو المسيح يسترد المملكة في النهاية. ونقرأ عن هذا في أماكن مختلفة كالمزمور 89 والعددين 3 و4 والمزمور 110 والأعداد 1 إلى 7 والمزمور 132 والعدد 17. وسيجدد هذا الملك مملكة داود ويعيد المنفيين إلى أرض الموعد، وسيجلب أعظم بركات الله إلى الأمة المستردة. يمكننا رؤية هذه الوعود في أماكن عدة، من بينها إرميا والفصول 23 و30 و33، وكذلك حزقيال الفصل 34 والأعداد 20 إلى 31 والفصل 37 والأعداد 20 إلى 28. لهذا السبب نجد أن سلسلتي أنساب يسوع في متى الفصل الأول ولوقا الفصل الثالث تركزان الانتباه على حقيقة أن يسوع هو من نسل داود. فقد كان القصد منهما إثبات أن ليسوع الحق الشرعي بوظيفة المسيا أو المسيح. بعد أن استكشفنا ميلاد يسوع العذراوي ووضعه الشرعي كوريث لداود، غدونا مستعدين أن ننتقل إلى موضوع الاتحاد الجوهري. يشير مصطلح الاتحاد الجوهري إلى حقيقة أن يسوع هو شخص واحد له طبيعتان متميزتان، طبيعة إلهية وطبيعة بشرية، مع احتفاظ كل طبيعة بصفاتها الخاصة. يسوع هو الأقنوم الثاني في الثالوث، وهو يمتلك طبيعة إلهية سرمدية كاملة بكل صفاتها. وعندما حبل به وولد ككائن بشري، أضاف إلى شخصه طبيعة بشرية تمتلك جميع صفات الكائن البشري الجوهرية. لقد لخص مجمع خلق دون المسكوني الذي انعقد عام 451 للميلاد تعليم الكتاب المقدس عن الاتحاد الجوهري ببيان دعي بأسماء مختلفة، منها بيان الإيمان الخلق دوني أو الرمز الخلق دوني أو تعريف خلق دون، لنستمع إلى اقتباسات منه. ربنا يسوع المسيح هو واحد، وهو الشخص نفسه كامل في اللاهوت وكامل في الناسوت، إله حق وإنسان حق، ذو نفس عاقلة وجسد، مساو للآب في اللاهوت ومساو لنا في الناسوت، وهو مثلنا في كل شيء ما عدا الخطية. وهذا الواحد والشخص نفسه يسوع المسيح الابن الوحيد كائن بطبيعتين بلا اختلاط ولا تحول ولا انقسام ولا انفصال، واتحاد الطبيعتين لم يلغي خواص كل منهما، بل إن الطبيعتين وقد حفظت خاصية كل منهما اتحدتا في شخص واحد غير منقسم أو منفصل إلى شخصين أو أقنومين، لكنه الواحد والشخص نفسه. يستخدم هذا البيان مصطلحات خاصة، لكن من أجل أغراضنا يمكننا تلخيصه في 3 أجزاء. أولا، يقول البيان إن ليسوع طبيعتين، هما تحديدا طبيعته الإلهية وطبيعته البشرية.
في الاتحاد الجوهري حديث عن الطبيعة، نقول طبيعتان وشخص واحد، والطبيعتان متحدتان في الواحد. نعني بالطبيعة العنصر الأساس والخصائص، أي جوهر طبيعته البشرية، وكذلك الطبيعة الأخرى طبيعته الإلهية. فالطبيعة البشرية تتضمن عنصرين، الجسد والروح، أو على عنصر روحي وآخر مادي، وهذا هو نوع الوجود الكامل الذي لا بد أن تحظى به إذا ما أردت أن تحيا كبشري. أما الطبيعة الإلهية فهي كل الخصائص، كل القدرات، هي جوهر الله. وحين نستخدم كلمة طبيعة نعني أن ليسوع الشخص الواحد وجهين من الوجود الإلهي والإنساني، وبالتالي هو إنسان كامل 100%، والطبيعة هي مجرد تسمية كي نستطيع أن نقول إن لديه كل ما يلزم لكي نعتبره كائنا بشريا. والطبيعة الإلهية هي كونه يملك كل الأمور التي تتعلق بالألوهية.
امتلك ابن الله السرمدي وسيمتلك على الدوام كل صفات الله الجوهرية، فهو على سبيل المثال غير محدود، سرمدي، غير متغير في وجوده وحكمته وسلطانه. ونتيجة لذلك فإن أي شيء يقوله العهد القديم عن طبيعة الله ينطبق أيضا على يسوع، ونرى البرهان على ذلك في العديد من المقاطع مثل يوحنا الفصل الأول والأعداد الأول إلى الثالث والفصل العاشر والعدد 30، وكذلك في عبرانيين الفصل الأول والعددين 2 و3. هذا يعني أن يسوع هو المسيح الكامل بصورة مطلقة، فهو يعمل دائما مشيئة الله، وهو غير قابل للفساد على الإطلاق، هو لا يخلف أبدا في وعد قطعه أو يفشل في تحقيقه، وقد جعل منه كماله المتأصل في طبيعته ذبيحة ثمينة عندما مات لأجلنا على الصليب. في الوقت نفسه يمتلك يسوع كل صفات البشر الجوهرية كالجسد البشري والنفس البشرية، ولهذا السبب كان عرضة للضعف والأذية والموت، كما أنه كان محدودا من النواحي المادية وما إلى ذلك. نقرأ عن الطبيعة البشرية الكاملة ليسوع في مقاطع مثل عبرانيين الفصل 2 والعددين 14 و17 والفصل 4 والعدد 15 وفيلبي الفصل 2 والأعداد 5 إلى 7. وتعتبر طبيعته البشرية هامة بالنسبة لدوره كالمسيح، فقد أتاحت له أن يكون وريث داود وأن تكون له وظائف النبي والكاهن والملك، كما نقرأ في عبرانيين الفصل 2 والأعداد 14 إلى 17. وقد أهلته هذه الطبيعة ليموت بدلا عنا، إذ إن وحده الموت الحقيقي لإنسان يمكن أن يكفر عن خطايا البشر.
وفي التجسد الله الذي منه ولد الابن منذ الأزل ظلل مريم بحيث تكونت طبيعته البشرية في أحشائها بالروح القدس، وهكذا صار للابن كل ما يربطنا به كبشر، كل ما هو جوهري في الطريقة التي خلقنا فيها الله كبشر، كبشر على صورته. كانت ليسوع مشاعر بشرية، وكان له أيضا عقل بشري، واتخذ قراراته بالطريقة التي يفعلها البشر وعلى نفس الأسس التي يأخذونها بالاعتبار، وفعل أخيرا كما قال إدوارد الأمر النهائي الذي توصل إليه في ذهنه. فقد اتخذ يسوع لنفسه كل ما يتعلق بشخصيتنا وتصرفاتنا كبشر، لكن في نفس الوقت وبصورة غامضة، مع أنه أفرغ ذاته من الدلائل الظاهرة للمجد الذي كان له عند الآب، فهو لم يفرغ نفسه من أي من الصفات الرئيسية لشخصه الأزلي كابن الله، فقد ظل كلي القدرة، ظل كلي المعرفة، احتفظ بقداسته دون تغيير، وظلت عنده المعرفة الكاملة كابن الله بالسبب الكامن وراء عمل الفداء، وكل الأمور التي تتعلق بألوهيته السرمدية، فهو لم يتنازل عن أي منها. لذا عندما نسأل السؤال عن الطبيعتين الموجودتين في الاتحاد الجوهري، فإن ما نؤكده هو أن للمسيح طبيعة بشرية كاملة لأن البشر هم من سيفتدون، وله طبيعة إلهية كاملة لأن الله وحده يمكنه أن يتمم فداء مماثلا، الله هو المخلص. إذن ألوهية كاملة ونسوت كامل في شخص واحد.
ثانيا، يشدد بيان الإيمان الخلقدوني على التمييز بين طبيعتي يسوع. لا يمتلك يسوع طبيعة هجينة تجمع بين طبيعتيه الإلهية والبشرية، فصفاته البشرية لا تعيق صفاته الإلهية، كما أن صفاته الإلهية لا تعزز بطريقة ما صفاته البشرية، بل تبقى كل طبيعة كليا دون تغيير. نرى ذلك على سبيل المثال في الطريقة التي أكد فيها يوحنا على كل من ألوهية يسوع وناسوته في يوحنا الفصل 1 والعدد 3 وفي الفصل 8 والعدد 40. لهذا السبب احتاج يسوع أن ينمو في المعرفة والخبرة والنعمة رغم كونه ابن الله. فمن ناحية طبيعته البشرية كان على يسوع أن يتعلم المشي والكلام والتفكير إلى ما هنالك، كما كان عليه أن يتعلم عن مشيئة الله. وهذه الأمور هامة بالنسبة لدور يسوع كالمسيح، لأنها أتاحت له أن ينمو في المعرفة والخبرة من الناحية البشرية، بحيث يكون أكثر رحمة وتعاطفا معنا في ضعفنا، كما ورد في عبرانيين الفصل 2 والعددين 17 و18. ثالثا، يؤكد بيان الإيمان الخلقدوني أن يسوع هو شخص واحد فقط.
عندما نفكر بالاتحاد الجوهري، فمعنى الأقنوم في هذه الصيغة هو الشخص أو العامل، إنه الكائن الذي يمتلك طبيعتين، إنه الواحد، الحقيقة المطلقة التي هي وراء كل الأعمال التي صنعها بالطبيعتين، سواء فعل ذلك كإله أو كإنسان. فيمكننا أن نعتبر الشخص هو من يمتلك الطبيعة. جسد من هذا؟ هذا جسدي، هذا أنا، هذا شخصي. فالطبيعة هي ما أملك، وبالتالي الشخص هو نوع من الحقيقة العميقة بعلاقتنا مع الآخرين وإدراكنا لذواتنا. وحكمة الله، هذا هو سر التجسد، وهو أنه يوجد هاتان الطبيعتان، حيث توجد فيهما الإرادة البشرية والإرادة الإلهية، والمشاعر البشرية والمشاعر الإلهية، المعرفة البشرية والجهل البشري، إلى جانب علمه الإلهي بكل شيء. كل ذلك يسكن في شخص واحد. ويوجد الكثير من الأمور في الكتاب المقدس نفهمها عندما ندرك أنه توجد أوقات يتكلم فيها يسوع بصورة مميزة، انطلاقا من دوره كالمسيح في بشريته، في طاعته وخضوعه للأب. وهناك أوقات يعمل فيها فقط من خلال لاهوته، كقوله مغفورة لك خطاياك. من يقدر أن يغفر الخطايا سوى الله وحده؟ لكن شخص واحد يعمل في الحالتين. من هنا، من أجل الفداء لابد من وحدة الشخص، فرادة ذلك الشخص الذي هو إله وإنسان معا.
ليس يسوع شخصين أو يمتلك عقلين، كما لو أن إنسانا يستضيف شخصا إلهيا في جسده، وليس شخصا واحدا بمعنى أنه اتحاد لشخصين أو عقلين متميزين عن بعضهما، كما لو أن شخصا إلهيا اندمج بشخص بشري. وكما نرى في مقاطع مثل يوحنا الفصل 17 والأعداد الأول إلى الخامس، وكولوس الفصل 2 والعدد 9، كان يسوع دائما وسيبقى الأقنوم السرمدي الثاني نفسه في الثالوث المعروف بابن الله. وهذا الأمر على درجة كبيرة من الأهمية، فهو يعني أن يسوع ما زال يظهر كل صفة من صفاته الإلهية بصورة كاملة. من ناحية طبيعته البشرية كان عليه تحصيل المعرفة، أما من ناحية طبيعته الإلهية وشخصه الإلهي فقد كان وسيبقى دائما عالما بكل شيء، قادرا على كل شيء وما إلى ذلك. باختصار، هو سيد مطلق كامل من كل ناحية يمكن أن نتصورها، لذلك يمكننا أن نثق به وأن نخدمه دون تردد، كما يمكننا أن نعتمد عليه في تحقيقه لوعوده وخططه.
يسوع هو الشخص الوحيد في الوجود الذي هو إله كامل وإنسان كامل في آن واحد، وهذه الصفة الخاصة سبب تعزية كبيرة لنا، فكونه إنسانا كاملا يجعله يتعاطف معنا في كل ضعفاتنا وألامنا، فقد اختبر مخلصنا هذه جميعها وتحمل مشقات الحياة دون أن يسقط في الخطية أبدا. لذلك يمكننا أن نثق فيه ونتبعه بصورة كاملة في طريق الكمال، وكونه في الوقت نفسه إلها أيضا يجعلنا نطمئن بأنه لا يوجد ضعف بشري يمكن أن يسلبه قدرته على فدائنا، ولا توجد حدود لقدرته وسلطانه على تتميم وعوده وخططه من أجلنا. ولأن يسوع هو إله كامل وإنسان كامل، فهو أيضا الحاكم والشفيع والمخلص الكامل.
سنستكشف معمودية يسوع عن طريق النظر إلى ثلاث طرق من خلالها أعدته تلك المعمودية للخدمة، بدءا من حقيقة أنها دعمت كونه المسيح. بمعنى ما، استلم يسوع وظيفة المسيح منذ بداية تجسده، فقد ولد كوريث لعرش داود، وأعلنت الملائكة أنه المسيح. لكن لم يتم الإعلان عن هذا التعيين حتى وقت المعمودية، حين أعلن عن ذلك للعالم من قبل أقنومي الثالوث الآخرين. فقد أكد الروح القدس للعالم بأن يسوع هو المسيح عندما نزل عليه من السماء بهيئة حمامة، وأكد الله الآب أنه المسيح بصوت مسموع من السماء. وعلى الرغم من أن الروح القدس والآب لم يذكرا حينها كلمة المسيح بالتحديد، إلا أن الله كشف ليوحنا المعمدان أن الشخص الذي سينال هذه العلامات سيكون المسيح. نجد هذه التفاصيل في لوقا الفصل 3 والأعداد 15 إلى 22، وفي يوحنا الفصل الأول والأعداد 19-36. وهذا التأكيد أعده للقيام بدوره عن طريق الإعلان بصورة رسمية للشعب والعالم بأن مسيح الله قد أتى أخيرا. نتيجة ثانية لمعمودية يسوع هي أنه خلالها مسحه الروح القدس لوظيفة المسيح. أحد الاعتراضات على دعوة يسوع بالمسيح هي أنه لم يمسح بالزيت ليتسلم مهمته المسيحانية، لكن الإنجيل يسجل أن يسوع مسح بالروح القدس عند معموديته. هذه المسحة قد أعلنت يسوع مسيحا بشكل رسمي وأيدته بالقوة للخدمة. بصفته الإله المتجسد فإن يسوع قادر على كل شيء، إلا أن وظيفة المسيح هي وظيفة بشرية، وقد أخفى يسوع سلطانه ومجده كي يكون مثل بقية الناس الذين جاء ليخلصهم. ومثل بقية الأشخاص الممسوحين اعتمد يسوع في خدمته على السلطان المعطى له من الروح القدس، ونرى هذا في أماكن مثل لوقا الفصل الرابع والعددين الأول والرابع عشر وأعمال الفصل العاشر والعدد 38. استمع إلى ما يقوله يوحنا في الفصل الثالث والعدد 34 عن سلطان يسوع الذي ناله من الروح القدس: لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله، لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح. النتيجة الثالثة التي سنأتي على ذكرها لمعمودية المسيح هي تكميل كل بر. عندما أتى يسوع إلى يوحنا المعمدان لكي يعتمد منه، اعترض يوحنا لأن يسوع هو بار أصلاً، فهو لم يرتكب أي خطية، وبالتالي هو لا يحتاج إلى التوبة. إلا أن يسوع أجاب بقوله إنه لا يكفي بالنسبة له أن يكون هو شخصيا بلا خطية، بل عليه أيضا أن يكمل جميع أعمال البر الضرورية التي أوكلت إليه. لنستمع إلى حوارهما في متى الفصل الثالث والعددين 14-15. ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجابه يسوع وقال له: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. إن المغزى من معمودية يسوع يتضح أكثر عندما نفهم أن يوحنا لم يكن الوحيد الذي كان يعمد الناس في أيامه، فمجموعات متنوعة من اليهود بما فيها مجموعة يوحنا عزلوا أنفسهم عن الفساد القائم في أورشليم في ذلك الوقت، واعتبروا أنفسهم البقية البارة في إسرائيل. ولهذا عندما اعتمد يسوع على يد يوحنا قام بعمل بر ضروري عن طريق تأكيده أنه ينتمي إلى البقية الأمينة الحقيقية في إسرائيل. الآن وقد بحثنا في موضوع تجسد يسوع من حيث ولادته ونشأته ومعموديته، لننتقل إلى موضوع تجربته. إن قصة تجربة يسوع مألوفة، سجلت تفاصيلها في متى الفصل الرابع والأعداد الأول إلى 11 ولوقا الفصل الرابع والأعداد الأول إلى 13. باختصار، قاد الروح القدس يسوع إلى البرية حيث صام 40 يوما قبل تجربته من قبل الشيطان. ولكن حتى في حالته الجسدية الضعيفة بقي يسوع صامدا من الناحيتين العقلية والروحية، فعلى الرغم من جوعه رفض أن يستخدم سلطانه الإلهي كي يسد حاجاته، ورغم امتلاكه سلطانا رفض أن يبرهن عن ذلك بالتباهي بهذا الامتياز. ومع أن هدفه كان ربح العالم للآب، فقد رفض أن يسلك الطريق السهل، طريق الخطية، ويخدم عدو الله. يشير العديد من اللاهوتيين إلى أن تجربة الشيطان ليسوع توازيها تجربة آدم وحواء في عدن المذكورة في تكوين الفصل الثالث. وكما أشار بولس في رومي الفصل الخامس والأعداد 12-19، كان يسوع ممثلا لشعبه تماما مثل ما كان آدم، لكن في الوقت الذي سقط آدم وجلب اللعنة على كل الجنس البشري، انتصر يسوع على التجربة وجلب الخلاص لشعبه.
تجرب يسوع، تجرب مثلنا في كل شيء، لكنه لم يخطئ كما يقول الكتاب المقدس. طبعا هذا يذكرنا بتجربة أو تجارب يسوع في البرية، تلك التجربة الثلاثية التي تلت معموديته في بداية خدمته العلنية، حيث تواجه مع الشيطان نفسه. معظمنا على الأرجح لن يتواجه مع إبليس أبدا، يكفينا أن نتواجه مع أحد عملائه. أما بالنسبة ليسوع فقد كان على الشيطان أن يواجهه شخصيا. إن كل حياة يسوع كانت تجارب لذا من الخطأ أن نظن أنه تجرب فقط في هذه المرحلة. أعتقد أن تلك التجارب كانت كثيرة في عددها وتركزت بالتحديد على هويته ومهمته. لكن يسوع كان مجربا طوال حياته، والنقطة المهمة هي أن يسوع كان ممثلنا، هو البديل عنا، هو آدم الأخير، آدم الثاني، وبالتالي كما تجرب آدم في الجنة، كذلك تجرب آدم الأخير على يد الحية. فإن كان عليه أن يمثلنا، لابد له أن يجرب مثلنا في كل شيء، وإلا لا يقدر أن يكون بديلا عنا. والكتاب المقدس واضح جدا في تعليمه بأن يسوع لم يسقط أبدا في الخطية أثناء خدمته، فقد كان بلا خطية، كان بلا خطية في الفكر والقول والعمل بالتأكيد، لكني أعتقد أنه بغرض أن يكون حامل خطيتنا البديل عنا، كان من الضروري أن يجرب.
وتماشيا مع أهدافنا في هذا الدرس، سنركز على 3 حقائق هامة تتعلق بتجربة يسوع. أولا، علمته تجربته الطاعة. وكما ورد في عبرانيين 5:5-8، مع كونه ابنا تعلم يسوع الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. كان يسوع خاليا من الخطية تماما، فهو لم يعص الله مطلقا، إلا أنه كان إنسانا حقيقيا أيضا، لهذا كان عليه أن يتعلم متطلبات بر الله وأن يتغلب على التجارب والتحديات طوال حياته. وكما نلاحظ من خلال التجارب التي واجهها، أطاع يسوع الله بحفظه لمتطلبات شريعته وبخضوعه لخطة الآب لحياته. وهذه الطاعة أعدته لعمله كالمسيح، لأنه كما نقرأ في عبرانيين 5:9، جعلته هذه الطاعة ذبيحة مقبولة لدى الله، وهكذا صار مصدر خلاص أبدي. الفكرة الثانية التي سنذكرها هي أن تجربة يسوع غذت فيه فضيلة التعاطف مع شعبه. لم يستسلم يسوع للتجربة، إلا أنه شعر بها بقوة. لقد كان مدركا بأن الأمور التي عرضها عليه الشيطان جذابة، وأن حالة الضعف التي كان فيها نتيجة الصوم زادت بلا شك من حاجته إليها، وقد جعله هذا الاختبار أكثر فهما وتعاطفا معنا ونحن نعاني ونتصارع مع التجربة في حياتنا الخاصة. كما نقرأ في عبرانيين 4:15، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية.
مواجهة يسوع تجربة السقوط في الخطية ومقاومتها يعطي المسيحيين تعزية كبيرة، لأنه كان إنسانا كاملا بكل معنى الكلمة، فقد اختبر التجربة لكنه لم يستسلم لها، وبمعنى ما يصبح كل ما قاساه يسوع مثالا لكيفية تعامل المسيحيين مع التجارب. عندما نتأمل كيف واجه يسوع تجربة السقوط في الخطية وقاومها، وهو ما يتحدث عنه عبرانيين 4 بالتفصيل، فهذا يساعد ما يخشاه الكثيرون منا، وهو شعورنا بأننا وحدنا وبأننا نختبر تجربة فريدة عندما نجرب لنقوم بعمل رديء أو نخطئ. وفي الواقع فهم يسوع أثناء خدمته الأرضية ما معنى أن يجرب، وهو اليوم في السماويات كرئيس كهنتنا العظيم يفهم تجاربنا. لذلك يمكننا أن نكون واثقين بأننا لسنا وحدنا، وبأنه لا يوجد شيء يمكن أن نضعه أمام يسوع لم يسبق له أن فهمه، وهو الآن قادر أن يكون معيننا في وسط الظرف الذي نمر به.
الفكرة الثالثة التي سنأتي على ذكرها بالنسبة لتجربة يسوع هي عصمته من الخطية. إن عبارة عصمة من الخطية تعني عدم القدرة على ارتكاب الخطية، وقد استخدم المسيحيون هذه العبارة لقرون عدة ليشيروا من خلالها إلى حقيقة أن يسوع لم يكن قادرا على الخطية. ويتحدث اللاهوتيون غالبا عن عصمته من الخطية بارتباطها بتجربته في البرية، فقد كانت تلك الفترة من حياته الأكثر احتمالا ليخطئ لو كان ذلك ممكنا. يعرف جميع المسيحيين أن يسوع لم يرتكب خطية قط، فهو لم يستسلم يوما للتجربة، كما لم يكن لديه أي فكر باطل ولم يقل أي كلمة آثمة. وقد أكدت عدة مقاطع على طبيعته الخالية من الخطية، كما نقرأ في كورنثوس الثانية الفصل الخامس والعدد 21 وعبرانيين الفصل الرابع والعدد 15 والفصل السابع والعدد 26 وبطرس الأولى الفصل الثاني والعدد 22 ويوحنا الأولى الفصل الثالث والعدد 5. لكن من الصحيح أيضا أنه لم يمتلك القدرة على ارتكاب الخطية، فيسوع كما رأينا هو الأقنوم الثاني في التالوت، ولا يمكن لله أن يخطئ، إذ لا يمكنه أن يعمل بطريقة تتناقض مع طبيعته، وأقانيم الله الثلاثة هي جميعا معصومة من الخطية وستبقى كذلك. ونرى ذلك في حبقوق الفصل الأول والعدد 13 وفي يعقوب الفصل الأول والعدد 13 ويوحنا الأولى الفصل الأول والعدد 5 وفي عدة أماكن أخرى. إلا أن هذا لا يجعل من التجربة أقل حدة، فبسبب طبيعته البشرية اختبر يسوع التجربة من الناحية البشرية. لقد أدرك قيمة الأشياء التي عرضت عليه، وفهم جيدا الفوائد التي يمكن أن تحققها له، ولهذا فإن طاعته لله وتعاطفه معنا لم ينقصا بأي شكل من الأشكال. في الحقيقة يمكننا القول بأن عصمة يسوع من الخطية جعلت طاعته وتعاطفه يزدادان، إذ أنه تعلم تماما من الاختبار، والآن هو يستجيب لنا بطريقة تناسب حاجتنا تماما.
لقد وصفت الفترة التي ولد فيها يسوع واستعد خلالها للخدمة باختصار في الأناجيل، ولهذا تم التغاضي عنها أحيانا، لكنها تضم العديد من الحقائق، وواحدة من أعظم هذه الحقائق هي التأكيد على أن المسيح الموعود به قد أتى. إن ولادة يسوع واستعداده للقيام بوظيفة المسيح أظهر محبة الله ورحمته، إذ لم يتركنا في قبضة الخطية والموت، بل حقق وعده بإرسال ابنه الوحيد ليكون مسيحنا.
بعد أن شرحنا دور يسوع كالمسيح من خلال الحديث عن ولادته واستعداده، بتنا مستعدين للحديث عن خدمته العلنية. تماشيا مع أهدافنا في هذا الدرس، سنحدد خدمة يسوع العلنية بأنها بدأت في الوقت الذي شرع فيه يسوع بالكرازة للجموع وانتهت برحلته الأخيرة إلى أورشليم. مرة أخرى سنلخص الأحداث التي وقعت قبل أن نمضي في سرد التفاصيل عن تلك الفترة. نقرأ في لوقا الفصل الثالث والعدد 23 بأن يسوع كان في حوالي 30 من عمره عندما بدأ خدمته العلنية، واستنادا إلى المعلومات المذكورة في الأناجيل الأربعة لا سيما إنجيل يوحنا، يعتقد العديد من علماء اللاهوت أن خدمة يسوع العلنية استمرت حوالي 3 سنوات، ويذكر إنجيل يوحنا على وجه الخصوص بأن يسوع حضر 3 أو 4 أعياد فصح خلال تلك الفترة، كما نرى في يوحنا الفصل الثاني والعدد 23 والفصل السادس والعدد 4 والفصل 11 والعدد 55 وربما الفصل 5 والعدد 1. وفقا لمتى الفصل 4 والأعداد 13 إلى 17، بدأ يسوع خدمته العلنية في كفرناحوم، وهي مدينة في نواحي الجليل على الجانب الشمالي الغربي من بحر الجليل. كان يكرز بملكوت الله ويعمل معجزات في جميع أنحاء الجليل وفي مدن إسرائيل الأخرى، كما نقرأ في متى الفصل 4 والعددين 23 و24. كما قام في تلك الفترة باختيار تلاميذه 12 وأعدهم لينضموا إليه في إعلان ملكوت الله، كما هو مدون في متى الفصل 10 ومرقس الفصل 3. بعد ذلك وسع يسوع خدمته لتمتد إلى مناطق أخرى من إسرائيل بما فيها السامرة واليهودية. في نهاية خدمته العلنية توجه يسوع إلى أورشليم ليسلم نفسه طوعا ليصلب، وفي طريقه إلى هناك كان يعد تلاميذه ليقبلوا حقيقة موته على أيدي بني الملكوت الذين مسحه الله لكي يخلصهم. مع أن خدمة يسوع الرئيسية كانت الكرازة بالأخبار السارة عن التوبة والإيمان لأن ملكوت الله قد اقترب، فقد فعل يسوع ذلك بطرق عدة متنوعة، فخدم أنواعا مختلفة من الناس وتقابل مع اليهود العاديين والقادة الدينيين والمنبوذين اجتماعيا والوثنيين والخطاط من كل الفئات، والتقى بأعداد متفاوتة من الناس، من حشود عددها بالآلاف إلى لقاءات خاصة في البيوت ومع أفراد، كما علم في العديد من الأماكن المختلفة كالبيوت والمجامع والساحات العامة، وانتهج عدة طرق في التعليم بما في ذلك الأمثال والإجابة عن الأسئلة والنبوات والعظات وحتى المعجزات. وفي كل مرة أدرك الناس أنه يعلم بسلطان فريد، وكان رد فعلهم قويا، البعض بالإيمان والتوبة وآخرون بالغضب والرفض. يتضمن الإنجيل الكثير من المعلومات عن خدمة يسوع العلنية، ما يتيح لنا الفرصة لنسلط الضوء على ثلاث قضايا رئيسية: أولا كرازة يسوع بالإنجيل، ثانيا البراهين على سلطانه، وثالثا التأكيدات على مسحته ليتولى وظيفة المسيح. لنبحث الآن في الإنجيل الذي كرز به يسوع.
كرز يسوع بالإنجيل بطرق وأشكال عدة، اتسم البعض منها بالغموض والبعض الآخر بالوضوح التام، وقد استخدم الأمثال والعظات والأحاديث بالإضافة إلى وعود مستقبلية بالبركة وتحذيرات من الدينونة ونبوات عن المستقبل وصلوات وحتى معجزات. لكن عندما لخص كتاب الإنجيل رسالته مالوا إلى وصفها في جوهرها كدعوة إلى التوبة على ضوء اقتراب ملكوت الله.
لنستمع إلى خلاصة متى لإنجيل يسوع في الفصل الرابع والعدد 17: من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. وصف مرقس رسالة يسوع بطرق مماثلة في مرقس الفصل الأول والعددين 14 و15، وقد نسب متى رسالة الإنجيل هذه نفسها إلى يوحنا المعمدان في متى الفصل الثالث والعدد الثاني. سننظر في ناحيتين من إنجيل يسوع: الأولى رسالته أن الملكوت قد اقترب، وثانيا دعوته إلى التوبة الفورية. لننظر أولا في تعليم يسوع عن الملكوت.
عندما نفتح الأناجيل ونبدأ نقرأها يوجد شيء واحد قد يفاجئنا، لكنه حتما سيستوقفنا، وهو أن مكان يسوع يكرز به ويعلمه ويظهره من خلال حياته كان تجسيدا لملكوت الله بكل وضوح، بدءا من كرازة يوحنا المعمدان التي أنبأت بمجيء يسوع إلى كلمات يسوع الأولى في أن ملكوت الله قد اقترب أو ملكوت السماوات قد اقترب، ثم في كل تعاليمه: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، وكل الأمثال عن ملكوت السماوات، والطرق التي من خلالها كان يظهر نفسه بأنه الملك الحقيقي من نسل داود الذي دخل إلى أورشليم على حمار، وكل ما دونته الأناجيل وذكره البشريون، كل ذلك جرى وورد ذكره ليجعلنا نفهم بوضوح أن رسالة يسوع وحياته كلها كانت حول مجيء ملكوت الله واسترداده لملكه.
مثل كل اليهود في زمنه، عرف يسوع أن الله هو السيد السرمدي المطلق على جميع خلقه، لكن العهد القديم أعلن أن الله خطط لاستعلان ملكه الأبدي من خلال ملكوته المنظور على الأرض. وكما رأينا في درس سابق، بدأ الله هذه العملية عندما خلق الأرض وعين آدم وحواء كوكيلين عليها، إلا أنهما فشلا بطريقة مزرية بالقيام بالمهمة الموكلة إليهما بجعل العالم كاملا. لكن ملكوت الله أحرز تقدما من جديد من خلال أمة إسرائيل التي نمت وأصبحت دولة عظيمة، لكن الملكوت عاد وتراجع بشكل خطير بسبب خطية بني إسرائيل ونفيهم من بلادهم. وعلى الرغم من أن الله عرض رد الأمة من جديد في زمن عزرا ونحميا، إلا أن الناس تسببوا بإطالة مدة نفيهم لقرون عدة بسبب عدم أمانتهم. في زمن يسوع كان شعب إسرائيل قد عانى لمئات السنين من النفي، وكان في انتظار أن يقيم المسيح ملكوت الله على الأرض مع كل البركات التي ترافقه. لذلك عندما أعلن يسوع بشرى اقتراب الملكوت، حملت تلك الرسالة أملا عظيما. أعلن يسوع الأخبار السارة بأن المرحلة الأخيرة من ملكوت الله على الأرض ستتم في أيامه، وسيطبع نموذج السماء العالم بأجمعه. وكما نرى في التطويبات في متى الفصل الخامس والأعداد الثالث إلى الثاني عشر، فإن كل شعب الله الأمين سيكون مباركا جدا في ملكوت الله، وستنتهي أحزانه ويرث الأرض بأسرها، ولن تكون هناك سلطات أجنبية تفرض العبادة الزائفة، ولن يكون هناك قادة دينيون فاسدون يساومون مع أعداء إسرائيل من أجل هدوء نسبي، والذين أخطأوا سينالون الغفران والمنفيون سيعودون، والذين سقطوا تحت دينونة المرض سوف يشفون، وسيهزم الرب بنفسه أعداء إسرائيل ويطهر الناس من خطاياهم ويجدد الخليقة بأكملها. لكن على الرغم من روعة رسالة إنجيل يسوع عن الملكوت، فقد تضمنت أيضا شرطا وهو التوبة. حذر يسوع من أن ملكوت الله سيأتي سريعا وسيظهر ليس فقط من خلال مباركة شعبه الأمين، بل أيضا من خلال دينونته لأعدائه. لذلك إن أراد بنو إسرائيل أن ينالوا البركات الموعودة بها، عليهم أولا أن يتوبوا عن خطاياهم.
التوبة عن الخطية تتضمن التوقف عن الخطية، لكن في المفهوم الإنجيلي التوبة هي أكثر من التوقف عن الخطية، فهي أيضا الاقتراب من شيء ما، وهذا الشيء هو شخص، هو يسوع، ونحن نأتي إليه بالإيمان. إذن هناك التخلي عن الخطية والاقتراب من يسوع بالإيمان. كما يمكننا في الوقت عينه أن نعين أو نستخرج بعدين مما تتضمنه التوبة. أحد هذين البعدين هو بعد فكري إدراكي للخطية، فالواحد لا يميل إلى التوبة ما لم يدرك أنه خاطئ ويدرك أنه قد كسر وصايا الله بطريقة ما، وبالتالي يجب أن تكون التوبة نوعا من الوعي والمعرفة والقناعة بأن كل إنسان خاطئ وبأن ما يقوم به هو خطأ في عيني الله. لكن في الوقت عينه يمكن لكل واحد أن يدرك فكريا أن ما فعله يغضب الله، ولكنه لا يبالي بالأمر. من هنا البعد الثاني يكون بعد الندم، عندما يقتنع الإنسان بعاطفته أنه لم يقم بعمل خاطئ فحسب، بل أن يتأسف عليه وأنه مستاء من هذا التصرف ويشعر بالحزن بسبب خطيئته مثلما يشعر الله نحوها. هذان العنصران معا يقوداننا إلى عنصر ثالث، وهو ممارسة الإرادة أو القدرة الاختيارية للتوقف عن الخطيئة، فهي غير قادرة أن تمنحنا ما تعيدنا به من متعة، واللجوء بدل ذلك إلى يسوع الذي يعطينا وعودا ومتعا أسمى.
غالبا ما يكون من المفيد أن نتحدث عن التوبة كمن يقلب وجه قطعة نقد معدنية، فبحركة واحدة ننتقل من الخطية إلى البر، ونحن نبدأ بالتوقف عن الخطية عندما نشعر بالأسف الفعلي على مخالفتنا لشريعة الله ولتسببنا بأذية إخوتنا في حال سببت لهم خطيتنا الأذية، ونحن نستمر بعيدين عن الخطية عندما نعترف بذنبنا لله ونطلب غفرانه. وأوجه التوبة هذه واضحة في مقاطع مثل إرميا الفصل 31 والعدد 19 وأعمال الفصل 2 والعددين 37 و38. إلا أن التوبة تعني أيضا أن يتجه الإنسان إلى الله ويطلب منه أن يطهره ويجدده وأن يصمم على طاعته في المستقبل. هذا لا يعني أننا لن نرتكب الخطية أبدا ثانية، بل يعني أن التوبة الحقيقية تتضمن رغبة في إرضاء الله عن طريق طاعة وصاياه، ونرى ذلك في أماكن مثل يوئيل الفصل 2 والعددين 12 و13 وكورنثوس 2 الفصل 7 والعددين 10 و11.
كلمة توبة في الكتاب المقدس متانويا هي كلمة عظيمة، وإن أردنا أن نتوب عن خطيتنا فإن ذلك يعني التغيير الذي تتضمنه كلمة متانويا. هذا يعني أنه إن كنا نسير في الاتجاه الخطأ ويلمس يسوع حياتنا، نتحول إلى الاتجاه الصحيح، نغير كل ما يريدنا الله أن نغيره. هذا المفهوم الكامل لتغيير الذهن، ليس مجرد تغيير لما تؤمن به في فكرك. في الواقع أحب الكلمة التي يستخدمها العهد القديم لفعل يعرف يدع، وهي تعني أن يختبر، أن يقابل، فهي ليست ببساطة الذهن الذي يمكننا أن نعرف من خلاله، بل هي أيدينا وأرجلنا ومشاعرنا وقلبنا وكل شيء فينا نستعمله للإدراك. فنقوم بتغيير الأمور التي تتعلق بنا، نبدأ بتغيير سلوكنا، فما لم يتغير سلوكنا ليس هناك على الأرجح من تغيير. أتذكر ما قاله أستاذي في كلية اللاهوت: أنت تفعل ما تؤمن به وتؤمن بما تفعله. هذا يتعلق إلى حد بعيد بما تعنيه التوبة بالفكر.
إن رسالة يسوع باقتراب ملكوت الله على الأرض هي أخبار سارة، لكن لا يمكن فصلها أبدا عن ضرورة التوبة. فقط أولئك الذين يتوبون عن خطاياهم ويرجعون إلى الله بإيمان سيسمح لهم بالتمتع ببركة ملكوته. بالإضافة إلى إعلانات الإنجيل، تضمنت خدمة يسوع العلنية العديد من البراهين لسلطانه والتي شهدت لصحة رسالته. في أعمال الفصل العاشر والعدد 38 لخص الرسول بطرس سلطان يسوع في صنع المعجزات بهذه الطريقة: يسوع الذي من الناصرة، كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جل يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه. لقد صنع يسوع العديد من المعجزات التي أثبتت السلطان المعطى له من الروح القدس. لقد أثبت يسوع أن له سلطانا على الخليقة، كما حصل عندما حول الماء إلى خمر في يوحنا الفصل الثاني والأعداد من الأول إلى الحادي عشر، كما أظهر سلطانه على الأرواح الشريرة وعلى تأثيرها، كما نرى في مقاطع مثل متى الفصل الثاني عشر والعدد 22، مرقس الفصل الأول والأعداد 23 إلى 26، ولوقا الفصل التاسع والأعداد 38 إلى 43. وقد شفى المرضى والمقعدين، كما نرى في مرقس الفصل العاشر والأعداد 46 إلى 52، ولوقا الفصل الثامن والأعداد 43 إلى 48، ويوحنا الفصل التاسع، حتى إن يسوع أقام الموتى، كما نرى في متى الفصل التاسع والأعداد 18 إلى 26، ولوقا الفصل السابع والأعداد 11 إلى 15، ويوحنا الفصل 11 والأعداد 41 إلى 45. لقد صنع يسوع في الواقع معجزات أكثر من تلك التي صنعها أي نبي آخر في تاريخ إسرائيل. يذكر العهد الجديد 35 معجزة على الأقل، ويشير إنجيل يوحنا إلى أن يسوع صنع عددا لا يحصى من المعجزات إلى جانب تلك. كما نقرأ في يوحنا الفصل 21 والعدد 25: وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع، إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. إن إظهار يسوع لسلطانه في صنع المعجزات له على الأقل معنيان ضمنيان: أولا، أكدت هذه البراهين على هويته بأنه المسيح، وثانيا، ضمنت هذه البراهين نجاحه النهائي في إقامة ملكوت الله على الأرض. لنبحث أولا كيف أن معجزات يسوع أكدت هويته. إن معجزات يسوع التي عملها بالسلطان أكدت هويته على أنه المسيح الذي مسحه الله بصورة مميزة لكي يبدأ المرحلة الأخيرة من تحقيق ملكوته. كونه المسيح، كان يسوع سفير الله المؤيد بسلطان، وأثبتت معجزات يسوع موافقة الله القوية على كل ما قاله. نرى هذا في لوقا الفصل السابع والعدد 22، ويوحنا الفصل الخامس والعدد 36، والفصل العاشر والأعداد 31 إلى 38، وفي العديد من الأماكن الأخرى. علاوة على ذلك، ربط العديد من الأشخاص في الكتاب المقدس بين معجزات يسوع والمهمات التي كانت من مظاهر وظيفة المسيح الأشمل، فقد رأوا فيها على سبيل المثال تحقيقا لدوره كنبي، كما في لوقا الفصل السابع والعدد 16، ويوحنا الفصل السادس والعدد 14، والفصل السابع والعدد 40. وربط يسوع نفسه بين سلطانه في صنع المعجزات وواجبات الكهنة، كما في لوقا الفصل السابع عشر والأعداد 12 إلى 19، كما ارتبطت معجزاته بوظيفته كملك، كما جاء في متى الفصل التاسع والعدد 27، والفصل 12 والعدد 23، والفصل 15 والعدد 22، والفصل 20 والعدد 30. استمع إلى ما قاله يسوع في يوحنا الفصل العاشر والعددين 37 و38: إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي، ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه. إن معجزات يسوع أثبتت أن رسالة إنجيله صحيحة، وأنه كان حقا المسيح، وأنه فعلا كان يحقق المرحلة الأخيرة من ملكوت الله على الأرض. وكما قال في لوقا الفصل 11 والعدد 20: ولكن إن كنت بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. إن أعمال يسوع الخارقة أثبتت أنه المسيح، الشخص الذي أسس ملكوت الله على الأرض لكي ينهي استبداد الشيطان بشعب الله وخليقته. بعد أن رأينا أن براهين يسوع لسلطانه أكدت على هويته أنه المسيح، لننظر الآن كيف أنها ضمنت نجاحه. أثبتت معجزات يسوع أنه يمتلك السلطان اللازم ليحقق ما دعا إليه ولكي يفي بوعوده، فقد امتلك كل السلطان الذي احتاجه ليحقق ملكوت الله على الأرض كما هو في السماء. في الواقع، إن الكثير من بركات معجزاته كانت بمثابة عينة عن ذلك الملكوت السماوي. على سبيل المثال، عندما شفى المرضى وأقام الموتى، أعطى يسوع صورة عن الملكوت حيث لا يوجد مرض ولا موت، كما هو موصوف في رؤيا الفصل 21 والعدد 4. وعندما أشبع آلاف الجياع، قدم مثالا واضحا عن الوفرة التي سيتمتع بها ملكوته الأبدي. كما نقرأ في أماكن مثل خروج الفصل 23 والعددين 25 و26 ويوئيل الفصل 22 والعدد 26 ولوقا الفصل 12 والأعداد 14 إلى 24. كما أظهر يسوع أيضا أنه يمتلك السلطان الكامل ليقضي على أعداء ملكوته. على سبيل المثال عندما أخرج الشياطين أظهر بأن لديه السلطان اللازم ليؤسس ملكوتا لا يتزعزع، ملكوتا لا يهدده شيء، كما نرى في متى الفصل 12 والأعداد 22 إلى 29.
جذب سلطان يسوع انتباه جميع الذين عينوه، وفي حين أن أعداءه برروا سلطانه بأنه من الشيطان، تبقى الحقيقة أن السلطان يسوع هو من الله، وهو البرهان بأن يسوع هو المسيح الذي له القدرة على إتمام كل أمر وتحقيق كل وعد وإنزال كل عقاب نطق به. ولا شك أن هذا مصدر تعزية وسعادة لنا كمسيحيين، فذلك يعني أن إيماننا بيسوع في مكانه، ومهما كانت الشكوك التي قد نواجهها والوقت الذي يتطلبه إتمام عمل الله الذي بدأه يسوع، فقد أعطانا يسوع سببا كافيا للوثوق بأنه هو حقا المسيح الذي اختاره الله، وبأننا إن أمنا به فسنضمن منزلة من الكرامة والبركة في ملكوته الأبدي.
الآن وقد بحثنا في إعلانات إنجيل يسوع وبراهين السلطان الذي له، لننظر في خدمته العلنية بارتباطها بالتأكيد على مسحه لوظيفة المسيح. لقد ثبت مسح يسوع بصفته المسيح بطرق عدة خلال خدمته العلنية، ولكن على سبيل الإيضاح سنركز على تأكيدين جديرين بالذكر، هما اعتراف بطرس الرسول بأن يسوع هو المسيح وتجلي يسوع بمجد. دعونا ننظر أولا في اعتراف بطرس الرسول، لنستمع إلى ما سجله متى عن اعتراف بطرس في متى الفصل 16 والأعداد 15 إلى 17. قال لهم يسوع: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونى، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. وهذا الحدث ذاته مسجل في مرقس الفصل 8 والأعداد 27 إلى 30 ولوقا الفصل 9 والأعداد 18 إلى 20.
يلعب اعتراف بطرس دورا محوريا في الأناجيل، لأنه يظهر في متى ومرقس ولوقا وفي الأناجيل المتشابهة النظرة، ويركز النصف الأول من الأناجيل الثلاثة في الواقع على سلطان يسوع الإلهي وعلى إظهاره لسلطانه من خلال المعجزات وطرده للأرواح الشريرة وشفاءاته، ومن خلال معجزاته وتعاليمه. وهكذا أدرك بطرس الحقيقة وعلم أن يسوع هو حقا المسيح الموعود. من هذه النقطة بدأت تبرز دعوة المسيح لكي يتألم، لكن رغم ما ذكر يبدو أن كلا من متى ومرقس ولوقا يضعون تشديدا مختلفا قليلا على اعتراف بطرس. ففي مرقس ولوقا كل تلك المعجزات التي قادت إلى ذلك الاعتراف يبدو أنها برهنت لبطرس وأكدت له أن يسوع هو حقا المسيح وأنه بالفعل المسيح الموعود. وهكذا أقر بأن الله يعمل من خلال يسوع، وبطريقة ما أدرك في بشريته أن يسوع هو المسيح. ومتى يخبرنا أن أول شيء قاله يسوع بعد الاعتراف: طوبى لك يا سمعان ابن يونى، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. من هنا يشدد متى أكثر على أن هذا إعلان إلهي من خلال عمل يسوع بلا ريب، من خلال آيات سلطانه. لكن هذا الاستنتاج توصل إليه بطرس فقط لأن الرب أعلنه له. فهذا النوع من الإعلان الإلهي هو الأهم كما يبدو في إنجيل متى.
إن تأكيد بطرس على مسح يسوع ليقوم بوظيفة المسيح كان إعلانا مباشرا من الله، وكما رأينا كان من المفترض أن يستنتج الناس ببساطة أن يسوع هو المسيح بمجرد النظر إلى معجزاته. إلا أن اعتراف بطرس الناطق باسم الرسل كان أكثر من ذلك، فقد شكل إعلانا نبويا ذا سلطان من الله، وهو بالتالي تأكيد معصوم عن حقيقة أن يسوع هو حقا المسيح.
أحد أكثر الأمور الملفتة للنظر في الأناجيل هي تلك اللحظة التي أعلن فيها سمعان بطرس ردا على سؤال يسوع: من يقول الناس إني أنا؟ بقوله: أنت هو المسيح ابن الله الحي. إنها لحظة غير عادية، وما هو غير العادي فيها؟ إنها في الحقيقة كما قال يسوع نفسه لحظة إعلان، فيها أعلن الله لسمعان بطرس شيئا لم يكن ليدركه بنفسه، لكنها غير عادية أيضا بسبب الشوق الكثير والانتظار على مدى 500 سنة لمجيء تلك الشخصية المسيحانية. وها هو بطرس يجهر بقوله لهذا الشخص الماثل أمامه: أنت هو المسيح. فقد كان الشوق والانتظار عظيمين، وفجأة ها هي اللحظة حاضرة.
بعد أن رأينا كيف أن اعتراف الرسول بطرس أكد على أن يسوع ممسوح لوظيفة المسيح، لننظر الآن في تجلي يسوع المجيد. التجلي هو اسم أطلقه اللاهوتيون على الحدث الذي ظهر فيه يسوع لتلاميذه بمجده، وهو يشير إلى حقيقة أن مظهره قد تبدل جذريا، كاشفا عن جزء من مجده الإلهي. لقد سجل هذا الحدث في متى الفصل 17 والأعداد 1-8، ومرقس الفصل 9 والأعداد 2-8، ولوقا الفصل 9 والأعداد 28-36، كما أشير إليه في بطرس الثانية الفصل 1 والأعداد 16-18. باختصار، اصطحب يسوع كلا من بطرس ويعقوب ويوحنا إلى الجبل للصلاة، وبينما كانوا هناك تغيرت هيئة يسوع، فقد شع وجهه بالمجد وثيابه صارت ناصعة البياض. وفي الوقت الذي تغيرت فيه هيئة يسوع، ظهر كل من موسى وإيليا معه، وسمع صوت الله آتيا من السماء مؤكدا أن يسوع هو ابنه. وعندما اقترح بطرس على التلاميذ أن يصنعوا 3 مظال، واحدة لكل من يسوع وموسى وإيليا، ميز الله يسوع باعتباره مستحقا لأعظم مجد وطاعة، وهذا الأمر كان له مغزات، لأن موسى كان معطي الشريعة ومحرر شعب الله، وكان إيليا نبيا أمينا دعا أمة إسرائيل لكي تعود عن ارتدادها، وهذا يعني أن يسوع كان استمرارية للشريعة والأنبياء، وكان متمما للتوقعات التي كانت عند أعظم قادة إسرائيل في الماضي، كما هذا يعني أيضا بأنه كان أعظم من مسحهم الله، والوريث النهائي لداود من أتى بملكوت الله إلى الأرض.
إن التجلي هو ذلك المشهد المدهش الذي بدا حين صعد يسوع إلى جبل مع تلاميذه، 3 منهم فقط ذهبوا معه وشاهدوا ذلك الإعلان عن مجد المسيح. وهنا نرى لمحة عن هاتين الطبيعتين للمسيح، لم يكن تغير شكله وظهور مجده طارئا عليه، فقد كان لاهوته دائما أصيلا فيه، كان لاهوته كما تعلن ترنيمة ميلادية محجوبا في الجسد. على الجبل نرى هذا الإعلان الذي يعمي البصر عن حضوره المجيد، إلى حد أن التلاميذ نزلوا من الجبل ووجوههم تشع نورا. وعندما نفكر بتحقيق هذا العهد نجده قويا، لأن يسوع التقى خلال تجليه بمن؟ لقد التقى بموسى وإيليا. فيسوع هنا يظهر كأتمام للشريعة الموسوية وأتمام للوظيفة النبوية، وأتمامه لهوية المسيح بهاتين الطريقتين. فالعهد القديم قد تحقق في يسوع في لقائه مع موسى معطي الشريعة، ثم إتمامه للوظيفة النبوية العظمى في إيليا. إذن ها هو يسوع يأتي ويلتقيهما ويثبت هويته المسيحانية في ذلك التجلي المدهش.
الآن وقد بحثنا في موضوع ولادة يسوع واستعداده لوظيفة المسيح، ونظرنا في خدمته العلنية، بتنا مستعدين أن ننتقل إلى موضوع آلامه وموته.
عندما نتحدث عن آلام يسوع، فنحن نعني بصورة خاصة تلك الآلام التي قاساها يسوع خلال الأسبوع الأخير قبل الصلب. من عدة نواحٍ هذا هو الجزء الأحلك في حياة يسوع. ففي هذا الأسبوع رفض يسوع من قبل البشر، فأنكره أتباعه وخنوه، ونفذ فيه المشتكون عليه حكم الإعدام. لكن ما هو أسوأ من ذلك، أن الآب السماوي صب على ابنه يسوع العقاب الإلهي وأنزل به الدينونة نيابة عنا. لكن حتى في هذه القصة المحزنة يوجد بصيص نور وأمل، فألام يسوع وموته تبين لنا إلى أي مدى يمكن للثالوث الأقدس أن يذهب لكي يخلصنا. فهذه الآلام تشهد لعظمة المحبة والبذل الإلهيين، وتستحق شكرنا وطاعتنا ومديحنا.
في هذا الدرس سنعرف آلام وموت يسوع بالفترة الممتدة من وصوله إلى أورشليم حتى دفنه في القبر بعد موته. ومع أن هذه المرحلة من حياة يسوع دامت مدة أسبوع فقط، إلا أنها تضمنت العديد من الأحداث ذات المغزى العميق. مرة أخرى سنبدأ بخلاصة موجزة عن تلك المرحلة. حوالي السنة 30 ميلادية ذهب يسوع إلى أورشليم لحضور عيد الفصح، وعندما اقترب من المدينة راكبا على جحش ابن أتان عرفه العديد من الناس هناك وهتفوا له كملك إسرائيل، ولهذا السبب دعي دخوله إلى المدينة بدخوله الظافر. نقرأ عن ذلك في متى الفصل 21 والأعداد الأول إلى 11، ومرقس الفصل 11 والأعداد الأول إلى 11، ولوقا الفصل 19 والأعداد 28 إلى 44، ويوحنا الفصل 12 والأعداد 12 إلى 19. بعد دخوله أورشليم غضب يسوع من الصيارفة في الهيكل، فقام بعمل إدانة نبوي وأصدر حكما ملكيا بقلب موائدهم وطردهم من الهيكل. وتسجل الأناجيل تطهير الهيكل هذا في متى الفصل 21 والأعداد 12 إلى 17، ومرقس الفصل 11 والأعداد 15 إلى 18، ولوقا الفصل 19 والأعداد 45 إلى 48. وفي الأيام التي تلت ذلك تجادل يسوع مع السلطات الدينية وعلم كل من جاء ليسمعه. ثم في الليلة التي سبقت عيد الفصح اليهودي اجتمع يسوع مع تلاميذه وتناول معهم وجبته الأخيرة أو ما يسمى بالعشاء الأخير. خلال هذا العشاء أسس يسوع عشاء الرب كذكرى وشركة مستمرة إلى حين رجوعه ثانية. وقد تم تسجيل هذا الحدث في متى الفصل 26 والأعداد 17 إلى 30، ومرقس الفصل 14 والأعداد 12 إلى 26، ولوقا الفصل 22 والأعداد 7 إلى 23. في تلك الليلة نفسها علم يسوع تلاميذه العديد من التوجيهات، وهو ما عرف هنا بخطابه الوداعي، وهو مسجل في يوحنا الفصول 13 إلى 16، كما وجههم أيضا من خلال صلاته الكهنوتية في يوحنا الفصل 17. في الأمسية ذاتها مضى يهوذا ليشي بيسوع كما سبق وخطط مع القادة الدينيين اليهود في لوقا الفصل 22 والعددين 3 و4، ويوحنا الفصل 13 والأعداد 27 إلى 30. بعد ذلك مضى يسوع وبقية التلاميذ إلى بستان الزيتون، وبينما كان يسوع يصلي أرشد يهوذا مجموعة من القادة الدينيين اليهود والجنود إلى البستان واعتقلوا يسوع، ثم حكم عليه أمام رئيس الكهنة اليهودي قيافة والقيادة اليهودية، ثم أخضعوه للمحاكمة أمام الحاكم الروماني بيلاطس والأمير اليهودي هيرودس. وفي تلك الظروف الصعبة تخلى عنه تلاميذه وأنكره بطرس 3 مرات. أما يسوع فقد ضرب وسخر منه وحكم عليه بالموت. وقد سجلت تلك الأحداث في متى الفصل 26 والعدد 31 إلى الفصل 27 والعدد 31، ومرقس الفصل 14 والعدد 32 إلى الفصل 15 والعدد 20، ولوقا الفصل 22 والعدد 39 إلى الفصل 23 والعدد 25، ويوحنا الفصل 18 والعدد الأول إلى الفصل 19 والعدد 16. صلب يسوع صباح اليوم الذي تلا اعتقاله، وثبت جسده بمسامير ورفع على الصليب حيث بقي معلقا عليه حتى مات. وفي وسط آلامه المبرحة ومعاناته وعد يسوع اللص التائب بالرحمة وأوصى بالعناية بأمه وطلب الغفران للذين حكموا عليه بالموت. وفي حوالي الساعة 3 بعد الظهر صرخ إلى الله صرخة مدوية وأسلم الروح. وهذه الأحداث سجلت في متى الفصل 27 والأعداد 32 إلى 54، وفي مرقس الفصل 15 والأعداد 21 إلى 39، وفي لوقا الفصل 23 والأعداد 26 إلى 47، وفي يوحنا الفصل 19 والأعداد 16 إلى 30. حدثت في ذلك الوقت زلزلة في الأرض وانشق حجاب الهيكل من الأعلى إلى الأسفل، وبعد أن طعنه جندي روماني بحربة في جنبه كي يتحقق من موته أنزل جسد يسوع عن الصليب. ولأن حلول السبت دنا مع المغيب أسرع عدد من أتباعه لتكفين جسده تحضيرا للدفن، ومن ثم وضعوه في القبر. لقد تم تسجيل ذلك في متى الفصل 27 والأعداد 51 إلى 61، وفي مرقس الفصل 15 والأعداد 38 إلى 47، وفي لوقا الفصل 23 والأعداد 44 إلى 56، وفي يوحنا الفصل 19 والأعداد 34 حتى 42. نبحث في موضوع آلام يسوع وموته بالتركيز على 3 أحداث في تلك الفترة. وهي دخوله الظافر إلى أورشليم، تأسيسه عشاء الرب، وصلبه. لنبحث أولا في دخول يسوع الظافر إلى أورشليم. لقد دخل يسوع أورشليم راكبا على جحشر ابن أتان كي تتحقق نبوءة زكريا الفصل التاسع. كان للحمار دلالته، فقد اعتاد الملوك أن يمتطوه في أوقات السلم عندما لم يكن هناك ما يهددهم. وقد كان هناك قصد وراء هذا العمل الرمزي، وهو إظهار ثقة يسوع بكونه الملك الحقيقي لإسرائيل، فيثبت أولئك المؤمنين برسالة ملكوته ويوبخ الذين لا يؤمنون. عندما اقترب يسوع من المدينة بدأ الناس يتعرفون إليه ويرحبون به، ولكي يكرموه فرشوا الطريق بسعف النخل وبثيابهم ومجدوه بأصوات عالية، كما نقرأ في مرقس الفصل 11 والعددين 9 و10: والذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب، مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب، أوصنا في الأعالي. لكن لم يرحب الجميع بيسوع، فقد نبذه وعارضه القادة اليهود كالكهنة ومعلمي الشريعة، أولئك الذين كان يفترض أن يكونوا أكثر الناس فرحا بقدومه وبمعارضتهم لمسيح الله، أثبتوا أنهم معارضون لله وعمله. لنستمع إلى كلام يسوع لأورشليم عندما دخل المدينة، وهي مسجلة في لوقا الفصل 9:42-44: إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. هذا الرفض استمر مع استمرار القادة الدينيين في القسم الأول من الأسبوع الأخير بطرح كل أنواع الأسئلة على يسوع، محاولين التشكيك بمصداقيته أمام الناس، كما حاولوا تحريض السلطات الرومانية ضده، وتحدوا هوية يسوع وسلطانه كالمسيح مرات عدة.
في دخوله الظافر والأيام التي تلت ذلك، مدح الناس يسوع وقبلوه، بينما القادة اليهود رفضوه. لماذا كان للناس ردود الفعل تلك نحوه؟ في الحقيقة يمكننا أن نفهم ذلك على مستويات مختلفة. أولا، أصحاب السلطة عندهم الكثير ليخسروه، وهناك اتجاه عام نحو القوة والسلطان، إنها الطبيعة البشرية. والقادة اليهود لم يكونوا مختلفين عن غيرهم، فأصحاب السلطة يريدون أن يتمسكوا بها، ويسوع جاء كتهديد لسلطانهم، فهم فهموا ملكوت الله كطريق ضيق بطريقة قومية وعرقية وعشائرية، وكان عندهم الكثير ليخسروه. وكما قيل لمريم في إنجيل لوقا: هذا الطفل وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم. ويبدأ إنجيل يوحنا بأن النور أتى إلى العالم والظلمة لم تقبله، وبعض الترجمات تقول لم تفهمه، لكني أعتقد أن المعنى هو لم تغلبه. جاء يسوع نورا للعالم، وكانت الخسارة محتومة على الظلمة، لذلك أظهر القادة اليهود العداء. لكن يجب أيضا أن نتذكر أن الأمر لم يدم طويلا، فبعد الأسبوع المقدس كما ندعوه، طالب الجميع حتى الجموع التي تبعت يسوع بإطلاق باراباس بدل يسوع. فيسوع لم يحقق توقعات الشعب ويفعل ما أراد من الله أن يقوم به، بل بدل ذلك جاء ليظهر ما صمم الله أن يفعله، وهذا يعني تهديدا لاستقلاليتنا ولحكمنا الذاتي، فنحن لا نرغب في أن نموت عن ذواتنا. لذلك هدد يسوع بقلب إرادتنا، ولهذا السبب رفض يسوع المسيح في النهاية على المستوى البشري.
بعد أن نظرنا في دخول يسوع الظافر إلى أورشليم، ننتقل الآن إلى الحدث الرئيسي الثاني في أسبوع الآلام والموت، وهو تأسيس عشاء الرب. كما ذكرنا، فإن آلام يسوع وموته حدثا أثناء أسبوع الفصح، ولهذا فإن أحد الأمور التي فعلها يسوع خلال هذا الأسبوع هو تناول الفصح مع تلاميذه، لقد فعل ذلك تماما قبل اعتقاله وصلبه، ويعرف هذا الحدث عامة بالعشاء الأخير. خلال العشاء الأخير فعل يسوع أمرا مميزا جدا، ما زال المسيحيون يحيون ذكراه حتى اليوم، فقد أسس عشاء الرب كسر مسيحي أو فريضة مسيحية. كما ذكرنا كان العشاء الأخير وجبة طعام فصحية، وكان تذكارا لحقيقة إنقاذ الله لشعب إسرائيل من العبودية في مصر. لكن في نهاية هذا الفصح لجأ يسوع إلى استخدام رمز الفصح ليلفت الانتباه لعمله كالمسيح، واستخدم بالتحديد عنصرين من العشاء، الخبز غير المختمر وكأس خمر، لكنه أضاف إليهما معنى جديدا. ووفقا للوقا فصل 22 والأعداد 17-20، ربط يسوع الخبز بجسده الذي كان على وشك أن يقدمه لله ذبيحة تكفر عن الخطية، وربط كأس الخمر بدمه الذي كان أيضا جزءا من تلك الذبيحة عينها. وعندما نجمع ما بين التعليم الذي جاء في متى الفصل 26 والعدد 29 ومرقس الفصل 14 والعدد 25 مع التعليم الذي ورد في لوقا الفصل 22 والعدد 19، نرى أن يسوع علم تلاميذه أن يستخدموا هذين العنصرين كتذكار دائم له إلى حين عودته لإتمام العمل الذي قد بدأه.
وصف عشاء الرب غالبا في التقليد المسيحي بأنه كلام يسوع المنظور بسبب تقديمه برهانا مرئيا لما حدث على الصليب، فالخبز المكسور والخمر المسكوب يشيران إلى المسيح الذي سمر جسده على الصليب وسفك دمه عنا، والطريقة التي تعمل فيها هذه الرمزية أو هذا السر هو أنه يعود بنا إلى المسيح ليسمح لنا بالاشتراك ببركات موته عن طريق الأكل والشرب كتذكار لكل ما فعل من أجلنا. وبمعنى يشعر كل المؤمنين بوجود قوة روحية عظيمة تحصل عندما نأكل ونشرب منه، أي عندما نشترك بكل ما فعله المسيح من أجلنا.
هناك ناحيتان لمعنى عشاء الرب يجب أن نذكرهما بالتحديد، بدءا من الإشارة إلى كفارة المسيح. إن الرمز الأساسي لعشاء الرب سهل الفهم، فالخبز يشير إلى جسد يسوع والخمر يشير إلى دمه. لكن لماذا هذان العنصران مهمان؟ لأن جسده قد بذل عنا وفقا للوقا الفصل 22 والعدد 19، ودمه يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا، كما نقرأ في متى الفصل 26 والعدد 28. بمعنى آخر جسده ودمه مهمان لأنهما ما قدمه يسوع لله على الصليب لكي يكفر عن خطايانا، وسنستكشف هذا الموضوع بلمحة موجزة عندما نناقش موضوع الصلب. أما الناحية الثانية لمعنى عشاء الرب التي سنشير إليها فهي تدل على تدشينه للعهد الجديد. استمع إلى ما قاله يسوع في لوقا الفصل 22 والعدد 20: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. هنا يشير يسوع إلى تجديد العهد الذي تنبأ به النبي إرميا في الفصل 31 والأعداد 31-34.
إن العهد الجديد هو الضمانة والتجديد لوعود العهد التي وعد بها الله مسبقا في أيام آدم ونوح وإبراهيم وموسى وداود، وهذه العصور السابقة لعهد الله عبرت عن لطف الله نحو شعبه، لكنها تطلبت أيضا طاعتهم المخلصة وتضمنت وعودا بالبركة لأولئك الذين يطيعون الله ولعنة على الذين يعصونه. وباستفاضته المسيح كان يسوع مدير المرحلة الأخيرة من عهد الله مع شعبه، تلك المرحلة التي صدق فيها على العهد أو ختم بسفك دماه.
كما نقرأ في عبرانيين الفصل 9-15: ولأجل هذا هو وسيط عهد جديد لكي يكون المدعوون، إذ صار موت لفداء التعديات الذي في العهد الأول، ينالون وعد الميراث الأبدي. الآن بعد أن نظرنا في موضوع دخول يسوع الظافر وتأسيسه عشاء الرب، صرنا مستعدين للانتقال إلى موضوع الصلب. كان الصلب أحد أشكال الإعدام التي استخدمت في الإمبراطورية الرومانية القديمة. كان يربط المحكومون على الصليب أو يسمروا عليه كما هي الحال بالنسبة ليسوع، ثم يرفعون على الصليب حتى يموتوا. كان صلب يسوع فريدا، فهو موت كفاري عن الخطية، فقد كان عليه أن يموت طوعا من أجل شعبه، كما نقرأ في عبرانيين الفصل 9:11-28. يمكن الإشارة إلى العديد من العقائد المرتبطة بموضوع الصلب، إلا أننا سنكتفي بذكر اثنين منها: إسناد خطيتنا إلى يسوع، وحقيقة موته كنتيجة للدينونة الإلهية على الخطية. سنبدأ بفكرة الإسناد. الإسناد يعني ببساطة أن ننسب إلى أو نحسب على، لكن عندما نتحدث عن إسناد خطيتنا إلى يسوع على الصليب فنحن نشير بذلك إلى العمل الذي من خلاله نسب الله إثم الخطاة إلى شخص يسوع. من هنا إسناد خطيتنا إلى يسوع على الصليب يعني أن الله ألقى عليه مسؤولية خطايانا، فيسوع لم يخطئ فعليا أبدا، ولم يعرف شخصه أبدا فساد الخطية، ولكن من الناحية القانونية حسب الله يسوع مسؤولا شخصيا عن كل خطية أسندت إليه. استمرارا لنماذج الذبائح التي ذكرها العهد القديم تكفيرا عن الخطية، قدم يسوع نفسه على الصليب نيابة عن شعبه، وتتحدث الرسالة إلى العبرانيين عن ذلك بإسهاب في الفصلين 9 و10، ويظهر دور المسيح كبديل عنا من حقيقة أن الكتاب المقدس غالبا ما يشير إليه بصفته ذبيحتنا، ونرى ذلك في رومي الفصل 3:25، وأفسس الفصل 5:2، ويوحنا الأولى الفصل 2:2. ولهذا السبب أيضا دعي بالفدية في أماكن مثل متى الفصل 20:28، وتيموثاوس الأولى الفصل 2:6، وعبرانيين الفصل 9:15. قبل أن تسند خطايانا إليه كان يسوع بلا لوم وكاملا، لكن على الرغم من غرابة الأمر فعندما حسبت خطيتنا عليه نظر إليه الله كمذنب في كل الخطايا التي نسبت إليه. هذا ما تحدث عنه بولس الرسول في كورنثوس 2:25 عندما قال: لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا.
عندما نسأل هل من العدل والإنصاف أن ينسب الله خطيتنا إلى المسيح، نبدأ نفكر بمنظار المحكمة البشرية. هل يجوز أن نضع ذنب شخص على آخر في قضية قتل؟ الإجابة كلا، فعلى مستوى العدالة البشرية هذا لا يجوز، كذلك لا يجوز على مستوى العدالة الإلهية. إن عدالة الله هي عدالة كاملة، لأن كل ما يقوم به الله صواب. ويخبرنا الكتاب المقدس لماذا نسبة خطايانا إلى يسوع البريء صواب. فعلى سبيل المثال، لو اختار الله أحدهم عشوائيا ووضع عليه ذنبا ارتكبه غيره فهذا لا يجوز ويعاكس مقياس البر الذي يطلبه الله. لكن ماذا لو قرر الله من قبل خلق الكون أن يفدي البشرية الخاطئة بواسطة ابنه الذي يمكنه وحده أن يحمل خطيتنا ويكفر عنها بسبب بره الكامل وطاعته الكاملة؟ في هذه الحالة يجوز ذلك، ولا يعتبر الأمر ظلما شرط أن يقوم الابن يسوع المسيح بحمل ذنبنا بكامل حريته وبلا إرغام. وهذا الأمر يظهر بوضوح في قول يسوع في الأناجيل: ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي عن الخراف. في محبة الابن لنا وبذله نفسه بحرية كاملة من أجلنا، نفهم أن عدالة الله تظهر بأكمل صورتها في خطته الكاملة لفداء البشر الخطاة بواسطة ابنه الوحيد الذي يقدم حياته طوعا ويحمل خطيتنا ليكون لنا سلام مع الله. عدالة الله كاملة وقد ظهرت بأبهى صورة على الصليب.
الآن وقد بحثنا في موضوع إسناد خطيتنا إلى المسيح، لننتقل إلى الموضوع الثاني المرتبط بالصلب، الدينونة الإلهية. الموت البشري هو دائما دينونة إلهية على الخطية، نرى ذلك في تكوين الفصل 3:17-19، وحزقيال الفصل 18:4، ورومي الفصل 5:12-21. لقد دخل الموت إلى الجنس البشري عندما ارتكب آدم الخطية كما ورد في تكوين الفصل 3، واستمر الموت منذ ذلك الحين لأن خطية آدم قد أسندت إلينا. كان موت يسوع أيضا دينونة إلهية على الخطية، فلو أن الله لم يضع إثمنا عليه ما كان ليموت، لكن عندما أسندت خطيتنا إليه على الصليب لم يغد موته فقط ممكنا بل صار ضروريا. تلك كانت الاستجابة الوحيدة العادلة لله أمام هذه الخطية المريعة. كجزء من هذه الدينونة بقي يسوع تحت سلطة الموت حتى اليوم الثالث قبل قيامته، إلا أن الخبر السار هو أنه حمل دينونة الله الكاملة على خطايانا بحيث لم يعد هناك أي حكم إلهي يتهددنا. وكما قال يسوع في يوحنا الفصل الخامس والعدد الرابع والعشرين: من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة.
إن كان علي أن أعرف الخطية لقدمت عنها نظرة ملتوية، لكن مفهوم الله عن الخطية وجديتها الذي يقوده إلى دينونتها هو أفضل خبر يمكن أن أتلقاه. أنا لا أحب أن أنظر إلى خطيتي، لا أحب نتائجها في حياتي أو في العالم، لكن ما لم يدن الله الخطية فلن يتم التعامل معها أبدا كما يجب. أنا أحاول أن أجد أي طريقة لكي أتهرب من طبيعة خطيتي، لكن دينونة الله تعني أنه يعرف طبيعة خطيتي وما الذي ارتكبته، ولكن أيضا ما تفعله الخطية حولي وفي. فالرب بموته وتقديمه نفسه ذبيحة ليسد تلك الحاجات والصعوبات والمشاكل هو الجواب الوافي على مشكلة خطيتي. ودون تلك الدينونة، دون ذلك المفهوم والتعامل البار مع الخطية، لن يكون هناك فداء. من هنا كفارة المسيح هي الخبر السار الوحيد الموجود، وكل ديانة أخرى في العالم حاولت أن تتعامل مع ما يسمى خطية بالتخلص منها أو تهذيبها أو القول إنها غير موجودة أو إنكار الجسد، لكن يسوع جاء بدينونته العادلة وأخذ كل ذلك على نفسه في الصليب. فبالنسبة إلى المسيحيين وإلى الجميع هذا أفضل خبر. يسوع هو كلمة الله المتجسد، هو كلمة الله الذي صار بشرا، الكلمة الذي كان مع الله، هو الابن الذي جاء من قلب الآب ليعلن الآب. ومن المهم أن نتذكر ذلك، لأنه حينها عندما نراه يبذل حياته على الصليب يحمل عنا الدينونة، دينونة الله على خطايانا ودينونتنا نحن في حياته. فإن الله نفسه في الابن هو الذي يحمل دينونته على خطيته في وجه عصياننا وخيانتنا لله. لكن ما هو الخبر السار؟ الله يحبنا كثيرا لدرجة أنه لن ينتظرنا ليدفع عنا ثمن خطايانا لكي نعرفه، لن ينتظرنا حتى يسد الفجوة التي تفصلنا عنه، لكنه يأتي إلينا ويحمل في شخصه بشاعة وحقارة وإثم وشر خطايانا لكي يتمكن لاحقا أن يسكب من نفسه ليس فقط غفرانه، بل أيضا حضوره الإلهي وحياته الإلهية ومحبته الإلهية في قلوبنا. وهذا هو الخبر السار.
تناولنا حتى الآن في هذا الدرس وظيفة يسوع كالمسيح أو المسيا خلال ثلاث فترات زمنية، وهي الولادة والاستعداد، خدمته العلنية، وآلامه وموته. ونحن الآن على استعداد لنتناول موضوعنا الأخير، وهو فترة تمجيد يسوع كالمسيح. سنشرح تمجيد يسوع في الفترة التي تمتد من قيامته إلى حين عودته المستقبلية بصورة منظورة. سنبدأ بخلاصة موجزة عن الأحداث التي وقعت في تلك الفترة، ثم نتناول بعضها بتفصيل أكثر. في اليوم الأول من الأسبوع الذي تلا صلبه ودفنه قام يسوع من بين الأموات، وخلال فترة دامت حوالي 40 يوما ظهر للعديد من تلاميذه فعلمهم عن ملكوت الله وشرح لهم دوره في تحقيق ما جاء عنه في الكتاب المقدس، وأسس قيادة كنيسته من خلال الرسل. هذه الأحداث سجلت في إنجيل متى الفصل 28 ومرقس الفصل 16 ولوقا الفصل 24 ويوحنا الفصلين 20 و21 وأعمال الفصل الأول والأعداد الأول إلى 11. في نهاية 40 يوما بارك يسوع شعبه وصعد إلى السماء بشكل منظور، بينما كانت الملائكة تعلن أنه سيعود ثانية. هذه الحقائق سجلت في لوقا الفصل 24 والأعداد 36 إلى 53 وفي أعمال الفصل الأول والأعداد الأول إلى 11. بعيد صعوده إلى السماء قدم يسوع موته إلى الله كذبيحة كفارية وجلس عن يمين الله، وهكذا بدأ حكمه أو جلوسه على العرش في إدارة شؤون شعبه، والذي سيستمر حتى عودته في مجد ليدين أعداءه ويبارك شعبه في السماوات الجديدة والأرض الجديدة. تجد هذه التفاصيل في أماكن مثل أفسس الفصل الأول والعددين 20 إلى 22 وتسالونيكي الثانية والفصل الأول والأعداد 7 إلى 10 ورؤيا الفصل 20 والعدد 11 والفصل 22 والعدد 7. سندرس 4 أوجه لتمجيد يسوع. أولا البحث في موضوع قيامته، ثانيا الإشارة إلى صعوده، وثالثا درس موضوع جلوسه على العرش في السماء، ورابعا عودته بصورة ظاهرة للعيان. لنبدأ أولا بقيامته من بين الأموات.
الموت هو أكبر مأساة واجهتها البشرية وأسوأ مظهر من مظاهر الخطية في هذا العالم، إلا أن الخبر السار هو أن مسيح الله قد غلب الموت من أجلنا، فبقيامته من القبر بقوة الروح القدس أثبت للخليقة كلها بأنه حقا ابن الله الوحيد ووريث ملكوته. والأجمل في هذا هو ضمانه القيامة لأتباعه المؤمنين به.
هناك أوجه عدة هامة لقيامة يسوع لا يمكن ذكرها جميعها، لذلك سنركز اهتمامنا على ناحيتين فقط، بدءا من الطريقة التي دعمت فيها هذه القيامة خطة الله في الفداء. إن خطة الله لفداء البشرية وسائر الخليقة اعتمدت على تحقيقه لوعود عهده في إقامة ملكوته على الأرض تحت حكم ملك واحد من سلالة داود المعروف بالمسيح، لكن ذلك ما كان ليحصل لو أن المسيح بقي ميتا. من هنا كانت قيامة المسيح خطوة حاسمة سمحت لله بتحقيق وعود عهده، وهذا أحد الأسباب الذي جعل العهد الجديد يربط قيامة يسوع بالتأكيد على دور يسوع كالمسيح، كما نرى في لوقا الفصل 24 والعددين 45 و46 ويوحنا الفصل 2 والأعداد 17 إلى 22 وأعمال الفصل 17 والعدد 3 ورومي الفصل 1 والأعداد 1 إلى 4. أما الوجه الثاني لقيامة يسوع التي سنشير إليه هي أنها تمنح المؤمنين العديد من بركات الخلاص. يربط العهد الجديد بين قيامة يسوع ونوالنا بركات عديدة متنوعة كجزء من خلاصنا، فقد أدت القيامة إلى تبريرنا أي غفران خطايانا كما ورد في رومي الفصل 4 والعدد 25، وهي أيضا مصدر ولادتنا الثانية بتجديد أرواحنا كما فتحت القيامة الباب أمام ميراثنا الأبدي، وقد جاء هذا في بطرس الأولى الفصل 1 والأعداد 3 إلى 5، كما أنها أثمرت أعمالا صالحة وشهادة حقيقية للمسيح في أجسادنا وحياتنا، كما نقرأ في كورنثوس 2 الفصل 4 والأعداد 10 إلى 18، وهي أساس قيامة أجساد المؤمنين في المستقبل عندما سيصير لنا أجساد ممجدة كجسد يسوع، ونقرأ عن ذلك في رومي الفصل 6 والعددين 4 و5 وفي كورنثوس الأولى الفصل 15 والأعداد 42 إلى 53. ومع أنه قلما يفكر المسيحيون بهذا الأمر، إلا أن قيامة يسوع هي سبب أساسي للعديد من نعم الخلاص التي نتمتع بها الآن وأخرى سنحصل عليها في المستقبل.
إن قيامة المسيح من بين الأموات هي النقطة الرئيسية في العهد الجديد، ومنها يفيض الكثير من البركات. أولا تعلمنا القيامة من هو يسوع، إنها البرهان على كونه المسيح المنتظر والرب وابن الله، وتعلمنا أمورا عظيمة عن يسوع وفي ذلك بركة وافرة. إلا أن الأمر الأبرز بالنسبة إلى المسيحيين هو أن القيامة تعني أن المسيح لا يزال حيا، فقد قام من بين الأموات، وهذا يعني أنه بإمكاننا أن نعرفه وأن نلتقي به الآن. لبل أكثر، هذا يعني أن قدرة المسيح التي غلبت الموت هي متاحة لنا، ونحن نؤمن أنه بقوة الروح القدس ستأتي هذه الحياة الجديدة لتستقر فينا، وبالتالي أن نحيا كمسيحيين لا يعني أن نسعى إلى اتباع المسيح بقوتنا نحن، بل يعني أننا نملك قوة قيامة المسيح في داخلنا. وللقيامة مفاعيل أكثر من ذلك، إنها تمنحنا رجاء لأيامنا الآتية، وهي نموذج لما سيحدث لنا بعد موتنا. ونرى في قيامة يسوع وعد الله بأن الموت لن يكون النهاية، فبعد القبر حياة جديدة، قيامة، حياة في الجسد. وذلك قد أعطى المسيحيين عبر العصور أملا كلما واجهوا أو نواجه نحن الموت، إنها الثقة بأن يسوع سوف ينقلنا من الموت إلى الحياة. القيامة هي وعد الله بتجديد خليقته. جسد يسوع هو جسد مادي، وهو لا يظهر فقط ككائن روحاني بعد القيامة، بل أيضا له جسد مادي، وهذه علامة على أن الله يأخذ الجسم البشري ويفديه ويجدده، فالخليقة بحاجة إلى التجديد، كما يقول بولس: الخليقة بكاملها سوف تتجدد، والقيامة هي الدليل على ذلك.
دعونا ندرس الآن صعود يسوع إلى السماء على ضوء قيامته. حدث صعود يسوع عندما رفع بمعجزة إلى السماء إلى حضرة الله المميزة، والآن ابن الله حاضر طبعا من خلال طبيعته الإلهية كل الوقت في كل مكان. أما بالنسبة لطبيعته البشرية فإن هذا الصعود نقل يسوع جسدا وروحا من مجالنا الأرضي إلى المجال السماوي الذي تسكنه الملائكة وأرواح المؤمنين الذين ماتوا. وتسجل لنا الأسفار المقدسة حدث الصعود في لوقا الفصل 24 والأعداد 50-53 وأعمال الفصل 1 والأعداد 9-11 كما تشير إليه في العديد من المقاطع الأخرى. سننظر في ناحيتين لدور يسوع كالمسيح مرتبطتين بصعوده: السلطان الرسولي الذي منحه يسوع لرسله، وتتويجه ملكا عن يمين الله. لنبحث أولا في أمر السلطان الرسولي. كنتيجة لإنجازاته الفريدة في التكفير عن الخطية وإكمال كل بر، أعطى الله يسوع سلطانا فريدا على كل الخليقة. وكما أخبر تلاميذه في متى الفصل 28-18: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. علاوة على ذلك، فوض يسوع عند صعوده رسله على الأرض بعضا من سلطانه، وبه تمكنوا من التكلم باسمه بسلطان معصوم من الخطأ لكي يؤسسوا ويبنوا الكنيسة. والرسل الذين استلموا هذا السلطان هم التلاميذ 11 الأمناء، بالإضافة إلى متياس الذي حل محل يهوذا الإسخريوطي الخائن كما جاء في أعمال الفصل 1-26، وبولس الذي استلم سلطانه بطريقة خاصة. وكنتيجة لهذا السلطان الذي فوضوا به، تمكن الرسل من كتابة أسفار جديدة موحا بها والتصديق على أخرى وتقديم تعليم معصوم من الخطأ في أمور العقيدة. وكما نرى في أعمال الفصل 1-24، فإن هذا السلطان كان فريدا بالنسبة للرسل إذ حصلوا عليه من المسيح مباشرة، ولم يكن بالإمكان الحصول عليه بوسائل بشرية، وبالتالي لم يوجد أبدا رسل آخرون امتلكوا سلطانا على هذا المستوى. لمح الرسول بولس إلى هذه الحقيقة في أفسس الفصل 2-19، حيث تحدث عن الكنيسة الجامعة: فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. كان الرسل أصحاب السلطان فئة خاصة من خدام الكنيسة، انتموا فقط إلى الفترة التأسيسية للكنيسة الجامعة، وكانت تلك الفترة قد انقضت عندما كتب الرسول بولس رسالته هذه. انطلاقا من هذا المفهوم للسلطان الرسولي، بتنا على استعداد للبحث في ميزة ثانية لصعود يسوع إلى السماء: تتويجه.
إن جلوس المسيح مع الله في السماويات يعني أن المسيح انتصر على كل أعداء الله وعلى كل أعداء شعب الله. وفي رسالة أفسس بالتحديد، حيث يذكر بولس هذا الأمر في الفصل الثاني من رسالته، يعني بالأعداء أولئك الأعداء الكونيين للعالم، رؤساء وسلاطين ظلمة هذا الدهر. وقد هزمت تلك القوات بقيامة المسيح من بين الأموات، والمسيح يجلس الآن عن يمين الله. والخبر السار هو أننا نحن أيضا نجلس عن يمين الله، وبالتالي لنا نحن أيضا كمسيحيين ذلك الانتصار على كل القوى الشيطانية وكل قوى الشر التي في العالم. فلا يجب أن نخشى تلك القوى الخفية التي يدعي بعض الناس أن لها سلطة علينا، ويجب أن لا نهابها لأن المسيح غلبها ونحن انتصرنا عليها معه.
عندما صعد يسوع إلى السماء، قدم ذبيحته في الهيكل السماوي، ومن ثم جلس عن يمين الله. ونجد تسلسل الأحداث هذا في عبرانيين الفصل 1-3، والفصل 9-11، والفصل 10-14. إن الجلوس عن يمين الله كان بمثابة تتويج يسوع على العرش كملك خادم خاضع لله في السماء. لقد تم التنبؤ بهذه المكانة الرفيعة أولا على فم داود الملك في المزمور 110، ويشير العهد الجديد تكرارا إلى جلوس يسوع عن يمين الله. على سبيل المثال نرى ذلك في مرقس الفصل 16 والعدد 19، ولوقا الفصل 22 والعدد 69، وأفسس الفصل 1 والعددين 20 و21، وبطرس الأولى الفصل 3 والعدد 22. لقد أكمل تتويج يسوع على العرش عمله كالمسيح، لقد تم اختياره قبل تجسده ومسح عند معموديته، لكنه لم يبدأ بصورة رسمية إلا بعد صعوده وجلوسه على العرش.
إن كل جانب مما صنعه الرب وكل تحركاته، كل علاقته الشخصية بكل جانب من جوانب حياتنا هو مهم للفداء، وحقيقة كونه جالسا على العرش عن يمين الآب بالمعنى الروحي هو تأكيد بالغ الأهمية بأنه سيكون لنا انتصار في نهاية التاريخ البشري. هو الملك الذي انتصر في كل المعارك، نحن لا نعي ذلك الآن، لكنه في الحقيقة انتصر، هذا هو المفهوم الكوني. فتغيير الكون برمته وربوبيته الكاملة يصورانه لنا ربا يحكم على العرش، لكن الأمر الأهم الذي يجب أن نتذكره عن شخص يسوع هو أن الشخص الذي يملك هو إنسان ممجد، ابن الله الذي صار ابن الإنسان، بحيث إن تجسده لم ينتهي أبدا، فهو لم يصير مجرد روح، بل حمل الطبيعة البشرية إلى السماء. وهذا الذي عن يمين الله الآب هو النجار اليهودي الذي هو ابن الله، وهو حي كل حين ليشفع فينا. هناك هذا المزيج الرائع لربوبيته وسيادته وسلطانه والانتصاره الساحق على كل ما حدث، ولنا أيضا منه المودة العطوفة وهذا القبول وصلاته التشفعية، هذه الصلاة المتقدة الحريصة على حياتنا، هذه كلها لا تزال مستمرة. فهذا المخلص المثالي هو مثالنا، وهو على العرش ومستحق أن يسبح ويعبد، لكن أيضا من منظارنا نحن استحقاقه هذا إذا أردت يتوازن مع هذا البذل للذات الذي يفوق الإدراك، هذا المفهوم الرائع. كنت أستعيد كل الترانيم التي على مر السنين كانت تتكلم في زمن الحاضر عن جروحه النازفة بطريقة تثير العجب نوعا ما، وكان رد فعلي في بادئ الأمر حسنا، لقد نزف ومات، لكن عندما يرنمون عن حقيقة عرشه يقولون قد حمل جروحات 5 على الجلجثة، كما لو أنهم يقولون لا تنسوا تجسده، فهو يتربع على العرش كالمسيح المتجسد الذي هو رب السماء والأرض، لكن أيضا رب حاجاتنا اليومية.
بعد أن تناولنا تمجيد يسوع من خلال قيامته وصعوده، لننتقل إلى موضوع استمرار جلوسه على العرش في السماء. إن تعبير الجلوس على العرش يشير لاهوتيا إلى حكم يسوع المستمر من منزلة الجلال والسلطان في السماء، وهو يشير إلى كل الأمور التي يفعلها يسوع من خلال ملكه الحالي كملك خاضع للآب.
عندما يصف الكتاب المقدس ما يقوم به يسوع الآن، غالبا ما يصوره جالسا عن يمين الله الآب، وقد تكون هذه العبارة غير واضحة بالنسبة للقراء في هذا العصر، فيسوع ليس جالسا عن يمين الآب منتظرا زمن عودته، بل هو متربع على العرش، أي أنه يملك على مملكته، فهو الملك الذي يملك باسم الله، لذلك يجلس عن يمين الله، وملكه علينا وشفاعته لنا مستمران إلى حين عودته. وجلوس يسوع على العرش هو البرهان على انتصاره على الخطية والموت، كما يعطيه هذا الجلوس السلطان ليمنح شعبه الراحة الدائمة في مواجهة كل مشكلة يواجهونها في الحياة.
يخبرنا الكتاب المقدس أن المسيح جالس عن يمين الله، وهذا تعبير يصور بلغة بشرية أن المسيح تسلم مقاليد الحكم في الكنيسة والعالم، وفي صعوده كان لابد أن يشترك في المجد الذي يتماشى مع تسلمه الحكم، غير أن هذا التلميح إلى كونه جالسا لا يشير مع ذلك إلى أن يسوع صعد إلى مكان للراحة، فهو لا يزال يمارس وظيفته كملك ونبي وكاهن لنا.
سنتحدث عن الأمور التي يفعلها يسوع أثناء جلوسه على العرش السماوي من جهة الأوجه الثلاثة لدوره كالمسيح الممجد. أولا كلمته وروحه النبويتان، ثانيا شفاعته الكهنوتية أمام الآب، وثالثا حكمه الملكي على شعبه. لنبحث أولا في كلمته وروحه النبويتين. كما نرى في أعمال الفصل الثاني والعدد 33، فإن إحدى الطرق الأولى التي مارس فيها يسوع خدمته النبوية كانت من خلال إرساله الروح القدس كهبة إلى الكنيسة. يسجل سفر أعمال الرسل الفصل الثاني أنه عندما أتى الروح القدس في البداية رافقته ألسنة من نار وصوت مثل ريح عاصفة وتمجيد حماسي لله بلغات يهود الشتات. لقد كان هذا عملا نبويا، لأن الروح القدس أعطى سلطانا للكنيسة بصفتها شاهدة يسوع النبوية في العالم. وشرح بطرس أن هذه العلامات تممت النبوءات التي جاءت في يوئيل الفصل الثاني والقائلة بأنه في نهاية الأزمنة سيمنح الروح القدس كل شعب الله الأمين سلطانا ليخدموه. فمنذ يوم 50 ويسوع لا يزال يرسل الروح القدس ليخدم في الكنيسة بطرق نبوية، علما أن المظاهر الخارقة التي حدثت في يوم 50 هي بعيدة عن المألوف. ولعل الطريقة الأكثر شيوعا لعمل الروح هي تقديمه الإنارة والبصيرة أثناء قراءة الأسفار المقدسة. كما تضمنت خدمة يسوع النبوية في فترة جلوسه على العرش أيضا الوحي بأسفار العهد الجديد، فقد أرسل الروح القدس لكي يوحي بكتابة كلمة المسيح الحقيقية لشعبه، كما نقرأ في أماكن مثل تيموثاوس الثانية الفصل الثالث والعددين 16 و17، وبطرس الثانية الفصل الثالث والعددين 15 و16. ويسوع مستمر في تعليم كنيسته من خلال كلمته في الكتاب المقدس الذي حفظه لنا، وبإرسال روحه ليمنح الخدام ليكرزوا بالكلمة لرعاياهم ويبشروا الضالين، كما نرى في أماكن مثل فيليبي الفصل الأول والعدد 14 وتسالونيكي الأولى الفصل الثاني والعدد 13 وعبرانيين الفصل 13 والعدد 7. بالإضافة إلى كلمته وروحه النبويتين، فإن حكم يسوع يتضمن أيضا شفاعته الكهنوتية. لدى صعوده قدم يسوع دمه إلى الآب كتكفير عن خطايا شعبه. هذا العمل لا يمكن أن يتكرر، إلا أن ثماره الغفران والتطهير والشفاء يجب أن تكون في حياتنا بصورة غير منقطعة. في النهاية سوف نتمتع بالطهارة الكاملة والصحة والازدهار في السماوات الجديدة والأرض الجديدة، لكن في غضون ذلك يسوع يشفع لنا أمام الله الآب سائلا إياه أن يمنحنا جزءا من تلك البركات خلال فترة حياتنا على الأرض. وشفاعته هذه مذكورة في مقاطع مثل عبرانيين الفصل 7 والعددين 25 و26 والفصل 9 والأعداد 11 إلى 26 والفصل 10 والأعداد 19 إلى 22 وفي يوحنا الأولى الفصل 2 والعدد 2.
يتضمن قيام المسيح بعمله الكامل ككاهن ناحيتين، فهو يتضمن بذل حياته من أجلنا الذي ننظر إليه بعلاقته بالصليب، هو الذي في صلبه حل مكاننا، حمل خطايانا في جسده ودفع الثمن كاملا. والكاهن أيضا هو من يشفع في الشعب، هو الذي كان الوسيط الذي هو صلة الوصل بين الله والشعب، يصلي من أجلهم ويمثلهم. والمسيح يقوم بكلتا الوظيفتين، ليس كما لو أن الصلب قد انتهى أو أن عمله الكهنوتي في الشفاعة لم يحدث، كلا فصلبه قد تم، هو الذي حل محلنا، هو ممثلنا، إلا أنه لا يزال يرفع الصلوات من أجلنا يتشفع فينا. فلما يقوم بذلك؟ ليس لأن الصليب لم يكن كافيا، بل لأنه يتابع عمله التكفيري بشكل مستمر. نحن نخطئ باستمرار، لسنا بعد في حالة المجد، وهو لا يزال يشفع فينا أمام الآب بما عمله من أجلنا، ولا يزال يصلي من أجلنا بالروح بطرق لا نعرف نحن كيف نصليها، ويقوم بذلك كوسيط كشفيعنا الذي يمثلنا في كل جانب من جوانب حياتنا، ويقوم بذلك كذبيحة وكشفيع لنا على حد سواء.
مع الأسف كون العديد من المسيحيين في أذهانهم انطباعا خاطئا أنه عندما يخطئون يقفون عاجزين أمام الله وعليهم أن يدفعوا ثمن فشلهم، إلا أن الحقيقة الرائعة هي أن يسوع دفع ثمن خطايانا على الصليب، وهو الآن يشفع لنا أمام الآب السماوي ضامنا لنا غفران الآب الدائم وبركته. فنحن لن نقف أبدا بمفردنا أمام محكمة الله السماوية، لأن يسوع يصلي لأجلنا باستمرار.
لا يزال المسيح يلعب هذا الدور الشخصي مرتبطا بنا والمتجدد في حياتنا كوكيل الدفاع عنا، كشفيع لنا وممثل عنا. هو محامينا الذي لا يزال يوميا يحضر أمام القاضي العظيم ليدافع عن قضيتنا. والخبر الأبرز أنه بفضل عمله الكفاري لم يخسر قضية قط. هو يلجأ دوما إلى عمله التام والكامل الذي يقوم به بالنيابة عنا من خلال دوره التشفعي كرئيس كهنتنا الأعظم، وعمله دائما ناجح ودائما فعال.
آخذين في الاعتبار كلمة يسوع وروحه وشفاعته، سننتقل الآن للحديث عن حكمه كملك. إن حكم يسوع المستمر يتألف جزئيا من إدارة الكنيسة التي يصفها الكتاب المقدس بعروسه في أماكن مثل أفسس الفصل الخامس والأعداد 23-29، ويصفها أيضا بجسده في كورنثوس الأولى الفصل 12-27. كابن ووريث لداود يحكم يسوع أيضا الشعوب ويخضعها لحكمه البار. نرى هذه الفكرة بوضوح في متى الفصل 28-29، وفي كورنثوس الأولى الفصل 15-24 ورؤيا الفصل 22-16. علاوة على ذلك، فإن يسوع بصفته رسم جوهر الله والصورة الحقيقية للبشرية المفدية، يحكم بحق كرب على كل الخليقة، كما نرى في عبرانيين الفصل 2-7. بالإضافة إلى ذلك، فإن يسوع تمجد إلى درجة أنه أعطي سلطانا فوق كل الرياسات والسلاطين، أمثال الملائكة والشياطين، ونرى ذلك في رومي الفصل 8-39، وكولوسي الفصل 1-16، والفصل 2-15. استمع كيف لخص بولس حكم يسوع الملكي في فيليبي الفصل 2-11. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.
إن يسوع يحكم على كل شيء، على الكنيسة والشعوب والخليقة والعالم الروحي للملائكة والشياطين. إن حكمه ليس متوقعا دائما، لأنه يحكم بحسب خطة الآب المخفية، إلا أن الكتاب المقدس يؤكد لنا أنه بسبب حكم المسيح على الكل لا يوجد داع للخوف من شيء، فنصرنا النهائي أكيد، فلا شيء يمكن أن يحدث لنا خارج سيطرته أو سلطانه، فكل ما هو في الوجود يخضع لسلطانه وقدرته، بدءا بأعمال الكون بكامله وانتهاءا بأصغر جزء من الذرة فيه، وفي النهاية سيعترف جميع الملوك والشعوب في الأرض وكل الكائنات الروحية بسيادته ويسجدون له.
بعد أن استكشفنا قيامة يسوع وصعوده وجلوسه على العرش، بتنا مستعدين أن ننتقل إلى ناحية مستقبلية لما سيفعله يسوع بصفته المسيح، أي عودته بصورة منظورة. يعلم العهد الجديد أنه بما أن يسوع هو المسيح فلا بد أن يعود بصورة ظاهرة للعيان بجسده الممجد ليكمل ملكوت الله على الأرض. تعتبر عودة المسيح أمرا جوهريا في الإيمان المسيحي، ونجد التعليم عنها في العديد من المقاطع مثل أعمال الفصل الأول والعدد 11، وتسالونيكي الأولى الفصل 4-13-18، وتسالونيكي الثانية والفصل الأول والأعداد 5-10، وكورنثوس الأولى الفصل 15-23. سنحصر نقاشنا حول عودة يسوع النهائية بالنظر فقط إلى أمرين سينجزهما عند عودته: دينونة كل الأرواح والبشر وتجديد الخليقة. لننظر أولا في دينونة الأرواح والبشر. إن أحد أدوار يسوع كمسيح وملك هو دوره كديان في اليوم الأخير، معطيا كل ملاك وشيطان وإنسان ما يستحقه، كما قال يسوع نفسه في متى الفصل 25-36-46: فإن كل إنسان قد مات سيقوم، وبعدها سيدان البشر جميعا بحسب أعمالهم، فأولئك الذين عملوا أعمالا صالحة سيكافؤون بالحياة الأبدية المباركة، وأولئك الذين عملوا السيئات سيدانون بالعذاب الأبدي. وهذه الدينونة مذكورة أيضا في أماكن مثل يوحنا الفصل 5-22-30، وأعمال الفصل 10-42، والفصل 17 والعدد 31 وكورنثوس الثانية الفصل 5 والعدد 10. بالطبع يعلم الكتاب المقدس أيضا أنه يمكن للناس أن يعملوا الخير فقط عندما يمنحهم الروح القدس القوة لفعل ذلك، وما لم تكن أعمالهم صادرة عنهم كمؤمنين مبررين في المسيح فلا قيمة لها. ولا يوجد أي شيء على الإطلاق يجعل المؤمنين في ذواتهم أفضل من غير المؤمنين، كما كتب بولس في أفسس الفصل 2 والأعداد 8-10: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. إن البشرية كلها خاطئة أمام الله، لكن في الدينونة النهائية سيحسب الذين آمنوا بالمسيح بأنهم ماتوا عن خطاياهم من خلال موت المسيح، ولذلك بدل أن يدانوا سيكافؤون على أعمالهم الصالحة التي عملها الله من خلالهم. في حالتنا الممجدة سنكون أحرارا تماما من الخوف والموت، وستكون أجسادنا ممجدة كجسد يسوع، وسنعيش إلى الأبد في سلام وازدهار أحرارا من الذنب والفساد ووجود الخطية. علاوة على كل هذا سوف نرى الله والمخلص وجها لوجه، وسننعم بالراحة إلى الأبد. كجزء من مكافأتنا سننال سلطانا في السماوات الجديدة والأرض الجديدة لنملك من خلاله مع المسيح، ونجد ذلك في رومي الفصل 8-17 وتيموثاوس الثانية الفصل 2-12، وإحدى أولى الطرق التي سنمارس فيها هذا السلطان هي من خلال جلوسنا مع المسيح لنحكم على الملائكة والشياطين، كما يعلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى الفصل 6-3، وستكون الحصيلة شبيهة بما سيحصل في دينونة البشر، فالملائكة الأبرار سيكافؤون والشياطين سيدانون، كما نقرأ في متى الفصل 25-41. مع هذا المفهوم عن دينونة الأرواح والبشر في أذهاننا يمكننا أن ننتقل الآن إلى موضوع تجديد الخليقة التي لها علاقة أيضا بعودة يسوع، كما علم بولس في رومي الفصل 8-29: عندما لعن الله الأرض بسبب خطية آدم أثر ذلك على الخليقة بأكملها، وكنتيجة لذلك بات العالم بأسره خاضعا للفساد. ولكن كما نقرأ في رومي الفصل 8-21 ورؤيا الفصل 22-23، عندما يعود يسوع سوف ينزع الخطية والموت من الخليقة، عندها سوف نرث ونحكم أرضا ليس فيها عيب أو نقص بل أفضل من الخليقة الأولى. لقد صور الأنبياء في العهد القديم الخليقة الجديدة بوفرة الطعام والسلام بين الشعوب والحيوانات وبعبادة الله وخدمته بسعادة، نرى ذلك في أسفار إشعياء وإرميا وزكريا. إن تجديد الخليقة يتطلب أولا تطهير العالم بالنار، كما يوضح الرسول بطرس في بطرس الثانية الفصل 3-13، لكن النتيجة ستكون رائعة. وكما قال بطرس في بطرس الثانية الفصل 3-13: ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر.
إن صورة السماوات الجديدة والأرض الجديدة التي ترتسم لنا مثلا من خلال سفر الرؤيا تبين أنه سيكون هناك وجود لجنة ومدينة على حد سواء، هناك وجود لشجر، ذاك الشجر الذي يذكرنا بشجرة معرفة الخير والشر ولا سيما شجرة الحياة. لكن هناك أيضا مدينة عظيمة، أورشليم الجديدة المقدسة النازلة من السماء، ونهر ماء يجري فيها لتردنا مرة أخرى إلى الجنة، وسنرى إذن كل بهاء وكل جمال الجنة، ولكن أيضا كل ما يمكن أن تتصوره في مدينة من فن وحضارة، ونحن نطوق لذلك. لن يكون هناك كوارث، وأظن أن الطبيعة ستستمر كبرهان قوي عن شخص الله، وربما ستظهر أعمال خارقة لقدرة الله في السماء وعلى الأرض، لكن لن تكون هناك كوارث لأنه لا يكون حزن ولا دموع، والله سوف يحفظ شعبه من كل ذلك. فعمليا نحن ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة، يقول بطرس يسكن فيها البر، سيكون مجتمعا بارا تماما وصحيحا على نحو كامل، وهذا الأمر سيكون لخيرنا جميعا. أحزاننا التي نلقاها على الأرض والمآسي التي تستحق أن نبكيها اليوم لن نلقاها مجددا حين نصير في المجد، وكل الأمور ستسير بشكلها الصحيح. عدالة الله وحدها ستسود عندها، وسنكون نحن ممتنين جدا لرحمته.
فكر في الأمر بهذه الطريقة. نحن نعلم جميعا أنه يمكن للخليقة أن تكون مكانا رائعا، ومع أن الخليقة لا تزال رازحة تحت لعنة الخطية، إلا أننا ما زلنا أحيانا نذهل بجمالها ونحتار في تعقيداتها، بل يمكن أن تغمرنا المتع التي تعطينا إياها. والآن تخيل الخليقة بلا لعنة الخطية، بلا ألم، بلا أمراض، بلا حروب، وحتى بلا موت. تصور الجمالات التي ستكون فيها الخليقة الجديدة عندما يعود يسوع ونعيش في غمرة من الحسن والمتعة. ولأن يسوع هو المسيح الذي يملك على الكل، فله السلطان والقدرة على أن يصنع لنا عالما مثاليا، حيث نمجد الله ونتمتع بحضرته إلى الأبد. كأتباع ليسوع المسيح، فإن رجاءنا الكبير هو في أنه سيعود ويهبنا بركات ملكوته. إن هذه الرؤية عن المستقبل جديرة بأن تدفعنا لنخدم الله بدافع الضرورة الملحة، إذ نكرز بإنجيله للضالين. كما تشجعنا هذه الرؤية كي نسعى إلى أن نعيش حياة طاهرة، على الرغم من أننا نعلم بأننا لن ندان على خطايانا كوننا محفوظين في المسيح، لكنها تشجعنا أن نحبه ونشكره لأجل البركات العظيمة التي وعدنا بها. في هذا الدرس عن يسوع المسيح ألقينا نظرة على الحقائق والمعاني التي انطوت عليها حياة المسيح وخدمته على الأرض، عن طريق النظر في فترات ولادته واستعداده، خدمته العلنية، آلامه وموته، وأخيرا تمجيده. كل جزء من أجزاء حياة المسيح هذه يمنحنا بصيرة هامة في دور يسوع كمسيح الله، ويكشف لنا عن العديد من المواضيع اللاهوتية التي ترتبط بتلك الفكرة الرئيسية.
إن يسوع المسيح هو الشخص الأقوى والأكثر تأثيرا بين كل الذين عاشوا على الإطلاق، وهو لا يزال حيا اليوم يخدم كنبي وكاهن وملك من عرشه السماوي. وإن نحن خدمناه بإخلاص، فهو يؤكد لنا من خلال كلمته بأن البركات التي سنحصل عليها في الدهر الآتي ستكون فوق حد التصور. في دروسنا القادمة في هذه السلسلة سنشرح أعمال يسوع كنبي وكاهن وملك بصورة تفصيلية، لكن عندنا الآن ما يكفي من الأسباب لنندهش بروعة المسيح وعظمته فنستودعه حياتنا.